بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثالث من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي صفة الحج للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة: العمرة. إذا أراد أن يحرم بالعمرة اغتسل كما يغتسل للجنابة، وتطيب بأطيب ما يجد في رأسه ولحيته، ولبس إزارا ورداء.
قال في رأسه ولحيته، تطيب هذا قبل الإحرام، هذا قبل أن يحرم. يغتسل ويتعهد شعره إذا كان يحتاج إلى نتف أباط أو حلق عانة، فعل كل هذا قبل الإحرام. ثم يتطيب في رأسه ولحيته، في اللحية والرأس، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. ولا يضر هذا ولو بقي بعد الإحرام، هيبقى الرائحة في اللحية والرائحة في الرأس، وربما حك رأسه وانتقل الطيب إلى يده، لكن لا يضر هذا. المهم ألا يتطيب في الإزار والرداء، لا يتطيب في الإزار ولا في الرداء، إنما لو تطيب في لحيته أو تطيب في رأسه. تقول عائشة: وإن وبيص الطيب لفي مفرق رأسي صلى الله عليه وسلم، أو كما قالت عائشة رضي الله عنها: وكنت أرى وبيص الطيب في مفرق رأسه. نعم.
والمرأة تلبس ما شاءت،
ولبس إزارا ورداء أبيضين، هذا الأفضل، ولو أي لون آخر ما يضر، لكن هذا الأفضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يلبس الإزار والرداء أبيضين. نعم. والمرأة وبهذا يتبين لك ما معنى لبس المخيط، ما معنى لبس المخيط. بعض الناس يظن لبس المخيط أي لبس ما فيه خيوط، طيب الإزار والرداء كل ذلك خيوط، مليء بالخيوط، مليء بالخيوط، وإنما المعنى المخيط وليس الخيوط. المخيط، ما المخيط؟ المخيط ما خيط، ما خيط وفصل على عضو لبس على هيئته. الآن أنا ألبس المخيط، الآن أنا ألبس المخيط. طيب لو أنا خلعت ثوبي الآن ثم جعلته رداء ولففت بدني، لا يقال لبس مخيطا، لا، إنما حينما ألبس على ما خيط له، ألبس على هذا، يبقى هذا يسمى باللبس المخيط وليس الخيوط. ومن هنا لا يلتبس عليك أسئلة كثيرة جدا مما سألها الناس حينما يقول مثلا: أنا ألبس ساعة جلد فيها خيط، أو ألبس مثلا نعال شبشب يعني في خيط. هو يظن أن المحظور ماذا؟ الخيط. المحظور والخيط، لا، المحظور ليس الخيط، المحظور المخيط. المخيط أي أن تلبسه على العضو الذي فصل إيه؟ على العضو الذي فصل من أجله. ولهذا من لم يجد الرداء ثم خلع ثوبه وجعله على كتفيه ما في إشكال، أو اتظر به من أسفل، لفه على وسط من أسفل، هذا لا إشكال فيه. نعم. والمرأة
تلبس ما شاءت من الثياب غير ألا تتبرج بزينة.
نعم، ليس لها ثياب إحرام خاص، تلبس ما تشاء، لكن بشرط أن تتبرج بزينة، فتلبس خمارها وجلبابها وإزدالها، لكن لا تغطي وجهها ولا يديها. إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، تغطي وجهها بالنقاب، فلا تغطي وجهها بالنقاب. لكن إذا خالطت الرجال غطت وجهها بغير نقاب، فالمرأة ممنوعة من النقاب والقفازين، وليست ممنوعة من تغطية الوجه عند الحاجة، إنما إذا خالطت الرجال أسدلت على وجهها كذا، أسدلت على وجهها خلاص. ده بيفكركم يا أبو عبيدة ولا إيه ده؟ ها يا أبو عبيدة؟ قالوا بتستهزئ، وده في استهزاء، ايه ديت؟ هو ده استهزاء، دي محاكاه، بدل ما تقول كسرنا وحطمنا علم أمة غزة التوحيد. قول يا أهل غزة تعلموا توحيد السنة، من ربك ومدينك، علموا من جهاد الشرع، جهاد النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة تسدل هكذا، تسدل كذا. هنا ده ليس نقابا، ما النقاب؟ النقاب أنها تغطي الوجه بما يفتح محل العينين، يفتح فتحتين وتشد هكذا، ده اسمه نقاب، ده اسمه نقاب. لكن لو أنها أزلت وغطت الوجه بغير نقاب هكذا لا إشكال فيه. ولذا جاء في الحديث وإن كان في مقال، فكانت إحدانا تقول عائشة تسدل ثوبها على وجهها، ثوبها على وجهها. ومن هنا يحل لك أيضا كيف أن تغطية الوجه واجبة، والنبي قال إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. فلو كان النقاب واجبا لما رخص المرأة أن تكشف عن وجهه، ومعلوم أنها تخالط الرجال. نقول هناك انفكاك جهة، الذي نهى النبي عنه نهى عن تغطية المرأة الوجه ولا نهى عن لبس النقاب؟ كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب، فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. هل النهي عن النقاب أمر بكشف الوجه؟ هل النهي عن لبس المخيط أمر بإظهار العورة؟ لا، وإنما أن تغطي بدنك بغير مخيط، كذلك أن تغطي وجهها بغير نقاب. لهذا الممنوع النقاب، مش تغطية الوجه، الممنوع النقاب. تقول فاطمة بنت المنذر رحمه الله تعالى كنا نحج مع أسماء بنت أبي بكر فكنا نخمر وجوهنا، يعني إذا خلطهم الرجال فكنا نخمر وجوهنا، يعني عند مخالطة الرجال نخمر وجوهنا، نغطي، ليس أننا كنا ننتقب. يبقى هناك فرق بين لبس النقاب وبين تغطية الوجه، كما أن هناك فرقا بين عدم لبس المخيط وإخفاء العورة. الإسلام نهانا عن أن ألبس المخيط، طب أكون عريانا؟ لا، أغطي بدني لكن بغير مخيط. كذلك المرأة تغطي وجهها لكن بغير نقاب. ولهذا هناك مناقشة ذكرها ابن القيم رحمة الله عليه ردا على ابن عقيل أظن في البدائع في هذه المسألة. البعض فهم أن النبي لما قال فلا تنتقب أن النقابة، أن تغطية الوجه تكون واجبة. أولا تغطية الوجه دي واجبة، واجبة، لكن لا يلزم أن يكون بالنقاب، منه النقاب. لكن إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، وعليه تضع يديها، إذا خلط الرجال تضع يديها تحت الإسدال وتغطي وجهها بغير نقاب. الممنوع النقاب وليس الممنوع تغطية الوجه، هذا خلاصة الكلام. الممنوع النقاب وليس الممنوع تغطية الوجه. يبقى دليل الحجاب على بابه ودليل فلا تنتقب على بابه، ده مسألة ودي مسألة. لا تنتقب مسألة وتغطي وجهها بالحجاب بمسألة أخرى. ماذا قالت عائشة كما في الصحيحين لما قامت في حادثتها؟ تقول فقمت على استرجاع صفوان ابن المعطل وهو يقول إن الله وإن الله راجعون. قالت فخمرت وجهي، وكان يعرفني قبل الحجاب، وكان يعرفني قبل الحجاب. خمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. خمرت وجهي يعني غطيت وجهي. إذن هل هناك يا أخوان ارتباط بين نهي النبي عن المرأة أن تنتقب المحرمة وبين وجوب الحجاب؟ لا، إنما النهي عن النقاب هذا إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب. طيب، لكن تتحجب إذا خلطت الرجال، لكن لو لم تخلط الرجال تكشف. يعني لو المرأة مثلا دخلت الأسانسير تكشف، دخلت الغرفة تكشف، دخلت الشقة عندها تكشف، دخلت في مخيم النساء تكشف. طب خرجت هتخلط الرجال، تغط بغير نقاب، بس هذا هو. يبقى إذن لا تعارض بين أدلة وجوب الحجاب وأدلة نهي المرأة أن تنتقب، مثل تماما كما قلت لك الإزار والرداء. نهيت عن لبس المخيط، أنت نهيت عن لبس المخيط، لكن هل أنت نهيت عن ستر البدن؟ لا، تستر البدن لكن بغير مخيط، تستر البدن لكن بغير المغرب، وهي تغطي الوجه لكن بغير نقاب. نعم،
كلام ابن القيم شيخنا مع ابن عقيل.
نعم،
كلام ابن عقيل ورد ابن القيم عليه.
ايه نعم، في البدائع.
نعم
نعم،
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد فائدة: سئل ابن عقيل عن كشف المرأة وجهها في الإحرام مع كثرة الفساد اليوم، أهو أولى أم التغطية مع الفداء؟ وقد قالت عائشة رضي الله عنها: لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد. فأجاب ابن عقيل بأن الكشف شعار إحرامها، ورفع حكم ثبت شرعا بحوادث البدع لا يجوز، لأنه يكون نسخا بالحوادث ويفضي إلى رفع الشرع رأسا. وأما قول عائشة رضي الله عنها فإنها ردت الأمر إلى صاحب الشرع، فقالت لو رأى لمنع ولم تمنع هي. وقد حبذ عمر رضي الله عنه السترة على الأمة وقال: لا تشبه بالحرائر، لا تشبه بالحرائر، ومعلوم أن فيهن من تفتن. لكنه لما وضع كشف رأسها للفرق بين الحرائر والإماء جعله فرقا، فما ظنك بكشف وضع بين النسك والإحلال؟ وقد ندب الشرع إلى النظر إلى المرأة قبل النكاح وأجاز للشهود
بكشف وضع
بين النسك والإحلال، وقد ندب الشرع إلى النظر إلى المرأة قبل النكاح وأجاز للشهود النظر، فليس ببدع أن يأمرها بالكشف ويأمر الرجال بالغض ليكون أعظم للابتلاء، كما قرب الصيد إلى الأيدي في الإحرام ونهى عنه. فأجاب ابن القيم رحمه الله تعالى: قلت سبب هذا السؤال والجواب خفاء بعض ما جاءت به السنة في حق المرأة في الإحرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لها كشف الوجه في الإحرام.
انتبه، ابن القيم يقول النبي لم يشرع لها كشف الوجه في الإحرام، إنما إيه؟ ها؟
قال في الإحرام، لم يشرع لها كشف الوجه في الإحرام ولا غيره، وإنما جاء النص بالنهي عن النقاب خاصة.
عن نقاب خاص،
كما جاء بالنهي عن القفازين.
طيب،
وجاء النهي عن لبس القميص والسراويل، ومعلوم أن نهيه عن لبس هذه الأشياء لم يرد أنها تكون مكشوفة لا تستر البتة، بل قد أجمع الناس على أن المحرمة تستر بدنها بقميصها ودرعها، وأن الرجل يستر بدنه بالرداء وأسافله بالإزار، مع أن مخرج النهي عن النقاب والقفازين والقميص والسراويل واحد. وكيف يزاد على موجب النص ويفهم منه أنه شرع لها كشف وجهها بين الملأ جهارا، فأي نص اقتضى هذا؟ أو مفهوم أو عموم أو قياس أو مصلحة؟ بل وجه المرأة كبدن الرجل يحرم ستره بالمفصل على قدره كالنقاب والبرقع، بل ويدها يحرم سترها بالمفصل على قدر اليد كالقفاز، وأما سترها بالكم وستر الوجه بالملاءة والخمار والثوب فلم ينه عنه البتة. ومن قال إن وجهها كرأس محرم فليس معه بذلك نص ولا عموم، ولا يصح قياسه على رأس محرم لما جعل
يعني
الله بينهما من الفرق
إلى غير ذلك. فإذا في فرق بين الأمر بتغطية المرأة لوجهها، الأمر بالحجاب، والنهي عن النقاب، يعني فلتغطي المرأة وجهها بغير نقاب بس. فلو جاءت تكشف الوجه قلنا الحجاب فين أدلة الحجاب؟ قالت لا، النبي قال إذا حرمت المرأة فلا تنتقب، نقول صدق رسول الله، ونحن نقول إذا حرمت فلا تنتقب، لكن ما قال لا تتحجبي، قال لا تنتقبي، فالممنوع هو النقاب. نعم،
قال الشيخ العثيمين: ثانيا، ثم يصلي الفريضة إن كان وقت فريضة ليحرم بعدها، فإن لم يكن وقت
هذا
فريضة
مثل عورة المرأة. طيب، من الصورة إلى الركبتين عند قول كثير من أهل العلم. طب هل معنى ذلك بقى إن الأخت تقعد مع الأخت كده عندها من الصورة إلى الركبتين بس، ده العورة تخفيها وتجلس بقى كده بصدرها؟ هل معنى هذا؟ لا، ده ليس من لازم، هذا ليس من لازم هذا. ولهذا في فرق بين عورة المرأة ولباس المرأة. ما لباس المرأة؟ مش مع عورة المرأة، عورة حاجة ولباس حاجة. زي انت في الصلاة كده عورتك فين؟ من صورة ركبتين، لكن نهى النبي أن تصلي وليس على عاتقك يا شيء، صلي في ايه؟ يبقى في فرق بين لباس المرأة وبين عورة المرأة، فلا نأخذ من هذا الأمر. لكن مثلا المرأة تجي ترضع مثلا ابنها أو بنتها وتخرج شيء، ممكن واحدة تقول لها لا انت راح تعمل ايه ده كده، لا ينبغي ومش عارف ايه ولا آخره، وترتب على ذلك فتنة، والإرضاع مش هترى فتنة، مش هتعرف تغفر. ولهذا الذين قالوا بعورة المرأة من صورة البتين هم الذين قالوا فإذا ترتب على فتنة أو شهوة فإنه يحرم النظر، يحرم. ثم عمل المسلمات ما هو؟ عمل المسلمات ما هو؟ يبقى في فرق بين لباس المرأة وما ينبغي أن تلبسه وبين عورة المرأة. مسألة عورة في حدود العورة، هل هي هذا ولا العورة ما جرت به العادة إظهاره، ده القول الثاني، ولا المرأة تأخذ من هذا هذا الأمر. نفس المسألة، هل النقاب الآن لما المرأة نهيت عن النقاب تكشف الوجه؟ طب في أدلة أخرى بتمنع. ولهذا فاطمة بنت المنذر ماذا قالت؟ كنا نحج مع أسماء فنخمر وجوهنا. ولهذا احنا قلنا الأثر ده بيضرب به عصفوران بحجر واحد. ما هو؟ واحد، الرد على من رأى أن المرأة تكشف وجهها استدلالا بحديث أسماء معروف مشهور جدا، يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا صح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار وجه الكفين. طبعا الحديث ده معلول بعلل عديدة، معلول بعلل عديدة. طيب الحاجة الثانية أنه أسماء نفسها في الحج الذي قال فيه النبي إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين كانت تخمر وجهها، أفتخمر وجهها إذا حرمت وتكشف وجهها في غير الحرم؟ والأثر صحيح، الأثر صحيح. نعم.
قال ثم يصلي الفريضة.
نعم. مين؟ المرأة ايه؟ احنا قلنا النقاب ده ممنوع خالص، ننسى النقاب. نيجي بقى ممكن تقولك انا اظل اخمر وجهي، النقاب ممنوع زي المخيط بالنسبة لك كده، النقاب بالنسبة لك، لكن تقصد تغطية الوجه، تقولك انا هبقى مغطية الوجه، لان ما يخلو الامر من رجال، ما يخلو الامر من رجال لو انت في الحرم وانت كده، لكن يخلو الامر من رجال في الاسانسير انت وزوجتك، خل الامر من الرجال الأجانب يعني. طيب دخلتم الشقة، خل الأمر من الرجال الأجانب. نعم شهنة. لكن في الخارج يعني لا يخلو الأمر من الرجال. نعم.
شهنة غالب الأسانسيرات الآن في
غلبت
غالب الأسانسيرات الآن في مكة جعلوا فيها كاميرات عشان الحوادث اللي بتحصل.
لو افترضنا أن بقى فيها كاميرات وبقت مكشوفة أيضا للرجال تأخذ الحكم. نعم تأخذ الحكم يعني في التغطية.
قال العثيمين رحمه الله تعالى ثم يصلي الفريضة إن كان وقت فريضة ليحرم بعدها، فإن لم يكن وقت فريضة صلى ركعتين بنية سنة وضوء لا بنية سنة الإحرام، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن للإحرام سنة.
ولهذا البعض لما تكلم في حديث الخثعمية هناك امرأة وضيئة وكذا، فالبعض علل قال وهي المرأة محرمة ومعلوم المرأة يرخص لها كذا، فما يستدلش على كشف الوجه بكشف الوجه في الإحرام. هذا غلط، المرأة ما كشفت وجهها، هاتوا لفظة أن المرأة الخثعمية كانت كشفة الوجه وضيئة بس، هذا اللفظة التي جاءت على كلام فيها وضيئة، امرأة وضيئة، والوضاءة تعرف من يد، تعرف من جانب من الوجه، تعرف من كانت معروفة من قبل، وليس فيها أن المرأة وضيئة يعني أنها كانت كاشفة للوجه وكانت حاسه الوجه، ليس في الحديث ما يدل على هذا. ولا نستدل بالصحيح غير الصريح على الصحيح الصريح. احنا عندنا تطبيق عائشة يا اخواني، ماذا قالت عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها؟ قالت فخمرت وجهي، وده كان بعد فرضية الحجاب، فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. طيب هتقول ده خاص بنساء النبي والخصوصية لا تثبت الا بدليل؟ هنقول فاطمة بنت المنذر تقول حججنا مع اسماء فكنا نخمر وجوهنا، ثم إن الله يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين علينا من جلابيبهن. تفسير ابن عباس أخذ ثوبه وغطى رأسه ووجهه وأبرز عينه وقال هكذا، وده برضه يضرب بعصفورين برضه. تفسير ابن عباس في سورة النور الوجه والكفين، هذا ابن عباس في سورة الأحزاب في أثر علي بن أبي طلحة عنه أنه تغطي المرأة جهة. ولهذا ابن كثير في موضع النور أورد على الاحتمال هل مما تظهر أو تغطي. حاجة ثانية أن هذا كان ربما قبل الحجاب، قبل فرضية الحجاب، لكن ابن عباس الثابت عنه هذا، وعبيد السلماني إمام التابعين ومجاهد وابن عون وهكذا، والنظر يقتضي هذا مع الأثر، كل هذه تبين وجوب النقل. بل حكي الإجماع على ذلك، حكي الإجماع العملي، نقل ابن تيمية وغيره، ونقل شيخنا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، لا زالت النساء على هذا، لا زالت النساء على تغطية الوجه. وابن حجر ذكر، هات يا ابن الإجماعات العملية دي، هات الإجماعات دي كلها. ولهذا انتوا تعرفوا كلكم ان المسألة لما جت هدى شعراوي ديت عليها ان الله ما تستحق، وغلعت الكذا ودسته بالأقداء لسه، والامبارح ايام سعد الزغدود 1919 مولد ابوك مولد ابيك ربما، لسه والامبارح لغاية التاريخ ده، وده ايه والنساء ايه تغطي الوجه المرأة. ولهذا ما ذهب اليه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في رسالته هذه ايضا في الاختيارات هذه، هذا ضعيف ايضا، هذا ضعيف، عندنا صحيح، سنة صحيحة، حديث عائشة في الصحيح تقول فخمرت وجهك لعرفني قبل الحجاب، وأثر فاطمة المنذر صحيح. ولهذا ننصح بكتاب العلامة التوجري رحمة الله عليه في الصارم، كتاب عظيم، في كتاب حقيقة رسالة مختصرة جميلة للشيخ العباد، الشيخ عبد المحسن العباد، وكذلك رسالة الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. ولهذا سئل الشيخ ابن باز أسمعه أنا لما سئل عن هذا، عن حديث أسماء، فقال هذا في لما سئل الشيخ ناصر بصحح حديث أو حسنه، فقال أخونا الشيخ ناصر كغير من أهل العلم يؤخذ من قوله ويرد وكذا، والحديث بعلل وذكره. ثم قال ولابننا العلامة محمد صالح العثيمين رسالة في هذا الباب. نعم، رسالة الشيخ رسالة الشيخ العباد قوية في أدلة النقاب، رسالة قوية، وكذلك رسالة الشيخ توجري رسالة قوية في هذا الباب. رسالة الشيخ ابن الألباني الحقيقة فيها صنعة وفيها يعني مباحث جيدة، لكن نتيجته التي ذهب إليها وهو أن المرأة، أن الحجاب فضل وليس بالفرض، فضل وليس بالفرض، قول ضعيف، قول ضعيف، لا من جهة الآثار ولا من جهة النظر. نعم،
قال ابن حجر رحمه الله تعالى كم في الفتح لم تزل عادة النساء،
هذا كلام ابن حجر 800 نعم 900،
قال لم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجوههن عن الرجال،
يسترن وجوههن، لم تزل عادة النساء حديثا قديما وحديثا يسترن
وجوههن عن الأجانب،
وجوههن عن الأجانب.
الشوكاني قال ونقل ابن رسلان اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه.
نعم، حتى كاد كلام شيخنا ابن باز، هذا شيخ الإسلام،
قال شيخ الإسلام اتفق المسلمين على منع خروج النساء سافرات.
يا محمد اصحى،
اتفق اتفق المسلمون على منع خروج النساء سافرات الوجوه لأن النظر مظنة الفتنة.
اتفق المسلمون على
منع خروج النساء سافرات الوجوه،
على منع خروج النساء سافرات الوجوه
لأن النظر مظنة الفتنة. ونقل النووي في روض الطالبين اتفاق المسلمون على منع النساء
يا محمد
اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات.
تمام،
الشيخ ابن باز،
الشيخ ابن باز،
قال الشيخ ابن باز وقد أجمع علماء السلف على وجوب ستر المرأة المسلمة لوجهها وأنه عورة يجب عليه ستره إلا من ذي محرم.
تمام، على الأقل إذا أنت عرضت فيك إجماع علمي يبقى إجماع عملي، عمل المسلمين على هذا، عمل المسلمين على. نعم، نعم، أي ما رد المفحم الكتاب الحجاب المرأة أحسن منه، رد المفحم هذا وما طبعوش، بس هو سرقوه، هم اللي طبعوه، سرقوه طبعوه وروجوه كلهم، حتى في نساء كثيرات يعني سافرات تبنت كلام الشيخ الألباني وبيروجنا للكتاب، ولسنا البنيات يعني في ما يذهب إليه الشيخ في مسائله الأخرى. نعم الشيخ من المتشددين عندهن. نعم لكن هذا من اتباع الهوى. نعم لكن على كل حال ذكر بعض الخلاف الشيخ وابن جرير الطبري ذكر ولدين زنتهن إلا ما ظهر منها في أقوال، لكن يمكن أن يحمل هذا على ما كان في اختلاف السلف في لفظة نفسها ولدين زنتهن إلا ما ظهر منها. نعم ابن مسعود قال الثياب وما لابد منه، لأن الله قال إلا ما ظهر ولم يقل إلا ما أظهرنا. نعم
قال ثم يصلي الفريضة إن كان وقت فريضة ليحرم بعدها، فإن لم يكن وقت فريضة صلى ركعتين بنية سنة الوضوء لا بنية سنة الإحرام، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن للإحرام سنة.
نعم هل للإحرام سنة صلى ركعتين سنة الإحرام؟ الجواب لا، لكن يسن أن تحرم بعد صلاة. النبي صلى أحرم بعد صلاته، فإذا كنت تصلي الظهر والعصر والمغرب لا تحرم قبل الصلاة، تحرم بعد الصلاة، أو قمت الليل تحرم بعد الصلاة، أو دخلت المسجد مثلا تصلي تحت مسجد أو شيء، أو صليت الضحى، أو يسن أن يكون إحرامك بعد صلاة، لا أن للإحرام صلاة، ليس هناك سنة الإحرام. نعم
قال ثم إذا فرغ من الصلاة نوى الدخول في العمرة فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم عمره.
نعم.
يرفع الرجل صوته بذلك وتخفيه المرأة
سواء بعد الصلاة في المسجد أو إذا ركب راحلته، المهم في نفس المكان يلبي سواء بعد الصلاة بعد كل ذلك نقل عن الرسول بعد صلاته وهو على راحلته لما قام بالبيداء، وكل ذلك قد فعله النبي، لكن هذا نقله صحابي وهذا نقله صحابي وهذا نقله صحابي، وكل ذلك قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
يا شيخنا الآن يستحب بعد الصلاة ثم إذا ركب مثلا الأتوبيس
ماذا؟
يعني مثلا إذا نزل الميقات واغتسل وصلى ركعتين ثم نوى الإحرام لبى، فهل يسن له إذا ركب الأتوبيس يعني الحديث الآخر؟
كل هذا منقول عن النبي، ده نقل ده نقل نقل
يعني يكون يا شيخنا اللي في الأتوبيس هذا إنشاء ولا هذه التلبية؟
لا لأنه يلبي. لا مش إنشاء،
كتلبية
هو أنشأ بعد الصلاة.
نعم.
ثم يلبي كعبادة إلى
نعم.
أن يصل إلى مكة.
نعم. نعم قال يرفع الرجل صوته بذلك وتخفيه المرأة ويسن الإكثار من التلبية حتى يبدأ بالطواف فيقطعها.
هذه التلبية تخفيه المرأة، المرأة تخفي التلبية يعني تسمع نفسها، إنما الرجل يرفع صوته بالتلبية ويستحب، وقد كانوا يرفعون أصواتهم جداً حتى تبح الأصوات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الحج العج والثج، العج والثج يعني النحر ورفع الصوت بالتلبية. نعم
فإذا وصل إلى مكة بدأ بالطواف من حين قدومه ويقصد الحجر
حتى يبدأ بالطواف، هذا في العمرة. متى يقطع التلبية في العمرة؟ يقطع إذا بدأ بالطواف، إذا بدأ بالطواف يقطع التلبية. طيب في الحج أو يحرم الحج يلبي ويكبر، يلبي ويكبر حتى إذا رمى جمرة العقبة الكبرى يوم الحج. نعم
قال فإذا وصل إلى
ويبقى التكبير، ويبقى التكبير. قال فمن الملبي ومن المكبر، لكن تنقطع التلبية في الحج مع رمية الجمرة الكبرى، ثم يبقى التكبير إلى آخر أيام التشريق. هذا المطلق، المطلق يكون إلى الغروب 13، إنما المقيد إلى العصر لأن آخر صلاة العصر عصر 13 آخر أيام التشريق، ده المقيد. نعم
فإذا وصل إلى مكة بدأ بالطواف من حين قدومه.
يا الله أخواني شريعة عظيمة، شريعة عظيمة، أنت رباني لك هدي في كل لحظة من اللحظات، شوف قائم قاعد نائم شارب آكل متكلم صامت ناظر، كل شيء كل شيء، حج عمرة زكاة صوم طهارة زكاة معاملة بيع وشراء كل شيء في حياة لباسك سفرك كل شيء في حياتك. ماذا قال النبي؟ ماذا فعل النبي؟ انظر لكده هتقول لبس انا لباس هذا ليه الى الكعبين ليه؟ لان النبي قال ما اسف الكعبين ما زرف النار. ليه انا سايب لحيتي؟ لان النبي قال وفروا اللحيه لحال. ليه ما باخدش منها؟ لان قال وفروا ابقوا ارخوا. طب ليه الشارب انا واخد منه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن رب امرني بإحفاء لحيتي وقص شاربي، قص احفاء احف الشوارب. النبي صلى الله عليه وسلم. طب الحجبين؟ لا. طب الشعر؟ ماشي. طب الإبط؟ نعم سنة. وهكذا كل حق الشعور اللباس كل شيء. طب هذا ليه؟ ليه اللبس ده مباح؟ بس يعني جرت عادة أهل العلم بسمت معين، لكن ما فيش مشكلة نخلع يبقى الطاية بس تمشي الحال، يبقى ولا الطاية كمان يمشي الحال. بس أحيانا فأهل العلم لهم سمت سمونها مروءة، لكن ليست واجبة. دي مباح، دي مباح. العمامة هذه مباح، دي اسمها عمامة أيضا، دي مباح، هذه مباح. لا نوجبها ولا نحرم من يخلع، مباح. فكل شيء أنت اسألنا عنه أقول لك، قل لي أي حاجة. حتى لو سألتني الساعة في اليمين أقول لك الأقرب، هو لم يرد شيء في هذا، لكن الأقرب كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطوله وفي شأنه كله، فخلاص دي الأيسر. لكن لو واحد لبسها في الشمال مش هننكر، لكن نقول بصفة عام اليمين يعني هتقد. طيب أي شيء هتنام كيف؟ نومك يختلف عن الناس، يقظته تختلف عن الناس. أرقك بالليل فيه ذكر، قيامك فيه ذكر، نومك فيه ذكر، طعامك فيه ذكر، دخولك الخلاء فيه ذكر، وضوءك فيه ذكر. إذا نام أحدكم يعقد الشيطان على قفية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يقول نم عليك ليل طويل. طب إذا قام فذكر الله انحلت عقد، فإذا توضأ انحلت عقدته، فإذا صلى انحلت العقد. يعني الإسلام معك كل شيء. الشيء الذي نبتعد فيه عن الشريعة يحصل الضنك. هيبقى الإسلام بقى معي، أكل إزاي، أشرب إزاي، أنام إزاي، ويتركني أجاهد إزاي، وجاد الأعداء إزاي؟ ده باب عظيم من أبواب الشرع، كتاب الجهاد. أعتقد في ربي إيه؟ يتركني الشرع. كل شيء عندنا بدليل 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 بدليل. ولهذا يقلق مضاجع أهل البدع كلمة هل فعله رسول الله، زي ما بيقول علي جمعة. علي جمعة ينتقد السلفيين، يقول لك الواد يخنف كده ويقول لك هل فعله رسول الله. طب ودي مزعلك في إيه؟ هو قال لك هل فعله لينين ماركس ولا جاك روسو ولا فرويد؟ ما هل فعله رسول الله؟ طب حرام في دي، ده حرام. لكن دي اللي بتقلق مضاجعك. لكن تقول بقى 111 ومش عارف وهصع وبصع وتقعد تذكر الله كده مش عارف بايه، ما هو مش عايز حد يقوله هل فعله رسول الله. اياك حد يقوله قدامه هل فعله رسول الله، ولا انت جايب الذكر ده منين؟ واخد بالك؟ هصع بصع لسع اي حاجه من الحاجات دي. طب اللي يقولها 111 مره يقول لك الواد يقول لي دي ما عليهاش دليل. طب انت حر، ما عليكش دليل. انا عندي بقى ايه فايدتها؟ طب هي عندي لها فايده. فايده ايه؟ فايده ايه؟ ده احنا اللي بيقول الله 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 بنقول له ما عندكش دليل. الله الله الله، لا قول سبحان الله، قول الحمد لله، لكن الله 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 لم يرد بقى دليل. طب انت بقى تخليها كلام عفاريت بيكتبوه في الحجبة والصحراء. والله هذا موجود في كتب الصحراء، اللي هو بيقولوا ذكر ده موجود في كتب الصحراء. فهم يريدون دينا بلا دليل، ودين محمد دين آثار. وده الفارق الجوهري بينك وبين البدع، وده الحصن الحصين الذي لا ينبغي أن تتخلى عنه. الحصن الحصين الذي لا ينبغي تتخلى عنه. ما الدليل؟ تحفظ الأثار في كل شيء، كل مسألة احفظ الأثار، احفظ الدليل فيها بكلام بفهم أهل العلم، بفهم أهل العلم، تحفظ الدليل بفهم أهل العلم. حينئذ لو أن الأرض كلها تحولت إلى معارضين لأهل الحق فلن يستطيعوا. ولهذا النبي قال ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرون من خلفهم ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى.
شوف سبحان الله فارق. سمعت مقطع بعض إخوانا أنزله إضافة إلى ما قاله برهام في الكيان يعني. نعم، وإذا كان واحد معهم برضو انقلب عليهم كده وطلع لهم هذا المقطع ده، طلع ياسر برهام نفس المسألة مشايخ الكيان، قال له أنت أصلا كتاباتك فترة أخيرة بتلمع حسان وبتلمع الحويني وبتلمع عدوي وبتلمع كذا، دول كذا أنت اللي بتلمعهم، ودي مشكلة، دي أزمتي أصلا، دي الأزمة دي بتاعتي، أنت بتلمع الناس دي. قال لا، ما أنتوا بتبقوا مع بعض، طب أنت بتعترض عليهم ليه؟ لكن نحن نعترض عليهم ليه؟ ونعترض عليك أنت ليه؟ دليل، بنجيب أقوالك يا سيدي برهان، كل واحد بناتي بأقواله التي قالها ومخالفة ذلك للسنة ولأئمة السلف. لكن أنت يا برهاني لماذا تخالف هؤلاء المشايخ حسان وحويني؟ لأنهم ليسوا من مشايخ الكيان بس. لكن لو هؤلاء المشايخ داخل حزب نور أو داخل الكيان هيبوا مشايخ سنة، واضح؟ يبقى هذا حزبية مقيتة. نعم.
قال فإذا وصل إلى مكة بدأ بالطواف من حين قدومه فيقصد الحجر الأسود فيستلمه أي يمسحه بيده اليمنى ويقبله إن تيسر بدون مزاحمة وإلا أشار إليه ويكبر.
إذا يقصد الحجر الأسود لأن منه يبدأ الطواف، يبدأ الطواف من الحجر فيستلمه أي يمسحه كما فعل النبي كما جاء في حديث جابر عند مسلم، يمسحه بيده اليمنى ويقبله إن تيسر، يمسح ويقبل بل وإن تيسر يسجد عليه، ومعنى يسجد عليه يعني هكذا هو بيقبل يعمل كذا، بيقبل يعمل كذا، ده معنى السجود. وإلا هيسجد على الحجر كيف؟ كيف هيسجد على الحجر؟ يعني يضع جبهته ويقبل. طيب ما استطاع، يمسحه ويقبل. طيب ما استطاع، يشير إليه. يبقى إما أن هو يقبل ويسكت، إما يقبل بس، إما يمس ويقبل، إما يشير. ولا يفعل هذا عند الركن الأول اللي هو قبل الحجر، لا يفعل هذا إلا إذا كان يستطيع أن يصل إلى الركن فيمسح، يمسح مع التكبير، ليس هناك تقبيل ولا سجود. طب إذا ما استطاع يصل لا يشير، انتبه عشان نقول ما الفرق بين مسح هذا الركن ومسح هذا الركن. نعم. يقول بدون مزاحمة وإلا أشار إليه، لا تزاحم. فتأثم بعض الناس إذا جاء عند الحجر مزاحمة، ليه؟ لأن عنده الطواف أصلا هي العمرة أن يقبل الحجر، لأنه يكتب في ترجمته إيه إذا رجع إلى بلده، ما قبلت الحجر يبقى كده أنت فلوسك راحت عليك، لازم قبلت الحجر، قبلت الحجر لازم بالقوة بالضرب كل شيء لازم يقبل الحجر حتى النساء. هذا خلاف السنة، هذا يؤذي الناس. ولكن من أشار إليه كمن قبله، بل من ترك تقبيل مع القدرة عليه إذا كان هذا يؤدي إلى مزاحمة الناس فإنه يكون أعظم أجرا ممن زاحم، بل قد يأثم إذا زاح. نعم.
ويكبر ثم ينحرف فيجعل.
والله يا أخوانا أنا أشوف ناس عند الحجر يطلع من عند الحجر ويعمل كده، يعني علامة النصر، نصر على مين يعني ده؟ ولا واللي يطير فوق الناس كل واحد حسب قوته، وهذا كله مخالف للسنة. نعم.
قال ويكبر ثم ينحرف فيجعل البيت عن يساره فإذا مر بالركن اليماني وهو آخر ركن يمر به بعد ركن الحجر استلمه بيده اليمنى إن تيسر.
الركن اليماني وهو آخر ركن يمر به بعد ركن الحجر. طبعا كم ركنا يمسهما من البيت؟ ها؟ ركنين. يمس ركنين فقط، يمس ركنين. طيب ليه يمس الركن اليماني هذا الأول والحجر؟ لأنهما على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إنما الركنان الشاميان فإنه لا يمسهما. ليه؟ لأنهما ليس على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإنما لما قصرت النفقة بقريش وكذا بنوا إلى هذا الجدار ولم يتموا بناء الكعبة، بنلاقي الكعبة حوالي 6 أذرع أو 7 أذرع بجوار الكعبة. يعني الحجر يا أخواني الآن الحجر الموجود هذا هو حجر الكعبة وليس يسمى وليس اسمه حجر إسماعيل. حجر الكعبة هذا 6 أذرع من الكعبة أو 7 أذرع ده من البيت. يعني من صلى بجوار الكعبة من الحجر كأنما صلى في البيت تماما، كأنما صلى في البيت تماما. ولهذا تجد الإمام لا يقف فيها على القول بأن الفريضة لا تصلى في الكعبة. نعم. طيب الركن هذا ماذا سيصنع عنده؟ استلمه بيده اليمنى إن تيسر بدون تقبيل مع التكبير. طيب لو ما استطاع يصل إليه لا يشير ولا يكبر، يبقى إذا ما الفرق بين الركن هذا والحجر؟ ها
يفرق.
الحجر عنده 4 أشياء: 1 تقبيله مع السجود، 2 تقبيله دون السجود، 3 يستلم بيده أو بمحجن أو بشيء، 4 ولما يمس بشيء يقبله، إذا مس شيء يقبله الشيء ده. طيب والرابع يشير إليه. طب عنده ركن هذا أيمسحه مع التكبير إذا استطاع. طب ما استطاع يمضي ولا يفعل أي شيء، لا يكبر ولا شيء ولا يشير ولا شيء. نعم.
قال ويطوف 7 أشواط يرمل الرجل في الأشواط 3 الأولى ويضبع في جميع الأطوال.
قول يرمل الرجل معناه أن المرأة ليس عليها رمل. وما الرمل؟ ما الرمل؟ الرمل إصراح خطى أو مقاربة الخطى، يعني يهم شوي. وهذا يكون الرجل ليس للمرأة. طب الرجل اللي معه المرأة خلاص هيترك الرمل لأنه يأخذ بيدي امرأتي أو يمسك بامرأتي، إنما المرأة ما عليها رمل. كذلك الرجل إذا كان مع المرأة أو كان في زحام أو كذا فيترك هذه السنة حتى لا يدفع الناس، مش يصر لك أن أتي بالسنة والرمل ويدفع الناس دفعا، لا، إنما يتماهل ويترك هذا. فترك السنة هنا ويا الرمل سنة هدي. نعم نعم. بإيه؟ ويحرك. إيه نعم. لا هو إيه نعم، هو إذا كان يستطيع أن يقارب الخطى ويمشي يمشي، ما استطاع ولهذا يكون في الأطراف أحسن. الأصل أن القرب من الكعبة يكون أفضل ليمكنك من المس الركنين، لكن لو في زحام يبقى البعد أفضل تمكنك من السنن وعدم المزاحمة للنساء. نعم.
قال والرمل الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، والضباع أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر.
نعم ده الإضباع. إذن من سنن الطواف الرمل والإضباع. الإضباع يظهر الكتف الأيمن، يعني تجيب هذا من تحت كده وتظهر الكتف الأيمن. طب الإضباع بيكون في 7 أشواط، الرمل بيكون في 3 أشواط، لكن لنعلم أن الإضباع أو الرمل إنما يكون في الطواف الأول، كان عمرة أو قدوم أو كذا ده الطواف الأول، إنما المتطوع بالطواف بعد ذلك ما في لا رمل ولا إضباع، إنما حين تقدم إلى مكة إن كان طواف قدوم فهذه السنة، وإن كان طواف عمرة هذه السنة. نعم.
ويذكر الله ويسبحه في طوافه
ويدعو. فالإضباع يكون من بدء الطواف إلى نهايته، إنما الناس بتفعل منين يا أخواني؟ من أول إحرامه، أول ما يحرم يكشف عن الإيه؟ الكهف تقليدا وليس اتباعا. نعم.
ويذكر الله ويسبحه في طوافه ويدعو بما أحب في خشوع وحضور قلب.
تقرأ القرآن تسبح تدعو كذا، كل ذلك لا إشكال. نعم.
وكلما أتى الحجر الأسود كبر ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأما التقيد
يعني ده اللي ثبت في الأثر، إن بين الركنين تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هل تكررها؟ كرر ما في مشكلة. نعم.
وأما التقيد بدعاء معين لكل شوط فليس له أصل من السنة بل هو بدعة محدثة.
هو دعاء تجد كتبا توزع دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني دعاء الشوط الثالث وهكذا، أو 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 تلتزم رجلا يطوف بك ويدعو وأنت تدعو وراءه، هذا كله ليس من السنة. ليس هناك أدعية شوط أول شوط ثاني ولا في المسعى كذلك. نعم، لكن في المسعى يأتينا أيضا مواضع معينة تدعو الله عز وجل فيها وتذكر الله فيها. نعم.
فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين وراء مقام إبراهيم عليه السلام ولو بعد عنه يقرأ بعد الفاتحة في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي
يعني
الثانية
إذا كان لا يوجد زحام، أما مع الزحام ارجع إلى الخلف وصلي، ولا تصر أن تصلي في المطاف والناس تطوف، فإنه يذهب خشوعك. والعلماء قالوا بأن النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى مكانها وزمنها. صحيح مكانها الفاضل أن تكون خلف المقام، قال تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، لكن إذا عارض هذا أنك يذهب خشوعك ويعود ذلك إلى ذات الصلاة فإنك تتأخر وتؤدي صلاتك باطمئنان وخشوع، هذا مقدم على مكان العبادة وزمن العبادة. وإذا أتيت إلى هذا إلى هذا المقام تقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. تقرأ بعد الفاتحة في الأولى،
في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد،
يعني تقرأ سورتي الإخلاص. سورتي الإخلاص، الكافرون سورة إخلاص توحيد العبادة، وقل هو الله أحد سورة إخلاص توحيد الأسماء والصفات والربوبية وتتضمن الألوهية كذلك. هذه سورة إخلاص وهذه سورة إخلاص، وقد ركز على هاتين الصورتين في كثير من العبادات. صورة فهذا في ركعتي الطواف، في سنة الصبح، في سنة المغرب، في الوتر بالليل، هاتين صورتان عظيمتان. وكان النبي إذا عدل عنهما في سنة الصبح قرأ ما يقوم مقامهما في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا البقرة، في الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب. هذا يؤكد أن أفضل موضوع وأعظم موضوع في الشريعة هو موضوع يا إخوان هو موضوع التوحيد، هو موضوع التوحيد والسنة الاتباع. فلواحد يكون واحدا في واحد، ولهذا إذا أردت الاستقامة من أقصر الطرق وأوقع الطرق فعليك بالتوحيد والسنة واتباع السلف، بس إنه هذا وعبئ حياتك من هذا الأمر. يعني الآن اشتري قطعة أرض، قطعة أرض، أرض النجاة، اشتريها الآن ومجانا، اشتريها الآن، اشتريها كيف؟ يلا توحيد معبود، توحيد مدبوع، توحيد طريق، تمام؟ توحيد المعبود فلا يعبد سواه، ما في طرق ولا صوفية ولا غيره. توحيد مدبوع تبع النبي صلى الله عليه وسلم ولا تبع سواه خالص مطلقا إلا إذا كان في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. توحيد طريق ما أنا عليه يا مصحابي أترك الفرق والجماعات، يبقى ما في جماعة، ما في طريقة، ما في شخص نقلده بإطلاق أبدا إلا النبي صلى الله عليه وسلم. في لحظة عايز إيه؟ كيف أكون سلفيا؟ في دقيقة، في أقل من دقيقة، وحد المعبود، وحد المدبوع، وحد الطريق بس. أحد إخوانكم جاءنا الأسبوع الماضي قال يا شيخ كفيف هو الله يرزقه البصيرة، قال يا شيخ أنا سمعت كلام كتير وسمعت مشايخ كتير واضطرابات وأقوال، أنا عاوزك تقول لي حاجة. يعني قلت له الاثنين في اثنين بكام؟ قال لي بأربعة. اثنين في ثلاثة؟ قال بستة. قلت له زي هذا تمام، فلواحد كن واحدا في واحد. واحد 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 يعني ايه؟ واحد 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 يعني وحد معبودك، قل يا أيها الكافرون اعبد ما تعبدون، واحد معبودك لا تعبد سواه. أما الدين اللي عند المقابر ده دين أبي جهل، مدد يا فلان، مدد يا علان، بركاتك يا مش عارف ايه، ده دين أبي جهل، ده مش دين الرسول. اتنين، واحد مدبوعك اللي اتبع بإطلاق النبي، عدا النبي يؤخذ بقوله ويراد، أما النبي يؤخذ قوله ولا يراد. بيبقى ماليش شيخ أضل يضل أضل معه، يستقيم استقيم معه، ما فيش شيخ المنتظر كلامه، إذا قال فأنا وراءه حتى لو خلف الدليل، ما في ما في. طيب ثلاثة، توحيد الطريق، ما أنا عليه اليوم وأصحاب، قال النبي وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، قال من هي رسول الله؟ قال الجماعة، في رواية على ما أنا عليه اليوم وأصحاب. طيب الكلام ده نجده فين؟ نجده في كتب السلف، نجده في كتب أهل العلم، مش نجده في الأوراق اللي بيكتبها الحزبيون وبتنقلها الطلاب في الأكياس السوداء والأكياس الصفراء وتوزع على الطلاب. لا، كتب السلف المعتمدة، والحمد لله كل فن له كتب المعتمدة. يبقى دي الدعوة اللي احنا نريد ان الأمة كلها ترجع إليها، وهذه الدعوة التي ستبني الأمة وتعيد للأمة مجدها كما كانت. شيخ الإسلام الحمد لله شوف بينه وبين النبي والصحابة 700 سنة، لكن لما أخذ طريق الآثار والطريق طريق السلف الصالح أحيا الله به الدين في عصره. طيب بعد 400 سنة من شيخ الإسلام ابن تيمية جاء شيخ سيدنا عبد الوهاب في أرض غريبة جدا، لكن قام بالتوحيد والسنة وقام بالآثار، الله نفع به دعوة عظيمة جدا. طيب بين ابن عبد الوهاب وبين ابن باز وهؤلاء أكثر من 200 سنة نفس المسألة، أقاموا دعوة قائمة على الاتباع. وهذا ده السبب اللي احنا بنقول فين مقبل في اليمن، فين الألباني في الشام، مش مفيش مثلا طلبة أو كذا، على قدر الألباني قدر مقبل يوجد. يبقى إذن دعوة القائمة على الآثار، الدعوة القائمة على ربط الأمة بما كان عليه النبي والصحابة، ربط الأمة بالكتب، ربط الأمة بالكتب. واد صغير احنا نازلين العصر، أنس ابن أخوي محمد شراك، صغير جاي يسلم علي، ما معنى التوحيد يا أنس؟ سكت. ما معنى السنة يا أنس؟ سكت. تقول لا، تيجي بكرة حافظ ايه معنى التوحيد والسنة، ايه معنى التوحيد، لازم يعرف معنى التوحيد والسنة، لازم يعرف معنى التوحيد والسنة. يبقى ربط توحيد سنة اتباع سلف، منهج سلف الأمة، مش تقول الشيخ انت ايه رأيك في شيخ فلان، شيخنا احسن شيخ والتاني احسن شيخنا، ده مش دين، ده مش دين، ده عصبية، عصبية هدعوها فإنها منتنة. شيخك يصيبه يخطئ، انت علاقتك بشيخك علاقتك اثار، ولهذا لا تجعل رأسك مداسا كل واحد يجي يلبسه شوية، لا، انت عزيز كريم اعز نفسك. كل من يقول لك شيء قول هذا الدليل، ما الدليل؟ شيء فعله الرسول، شيء قاله الرسول. ابن عمر قال اعتمر النبي 4 عمرات احدونا في رجب، قالت عائشة رحم الله ابا عبد الرحمن ما اعتمر النبي عمرة الا كان معه ولم يعتمر في رجب قط. ابن عمر رجل عطس بين يديه، قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قال ابن عمر وانا اقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفتم الدين يا اخوان؟ الدين مختصر، الدين جميل جدا وباختصار خالص. ايه اللي وداك؟ اوعى تروح، اوعى تروح انت ترتمي في احضان حزبي ولا شيخ ولا اركب الاتوبيس ننزل الميدان، اركب يلا اركب، بس اركب اركب، مفيش وقت، اركب اركب اركب. ايه اركب ايه ده؟ انا هحكمك في القطمير والفتيل والنقير، اركب ايه اركب ايه؟ انت مع انت مراقب ايه؟ اركب ده الباص، انا عاوز سفينة نوح، فين هي؟ وريني كده فين، هات. انا امرت ان اركب سفينة واحدة، سفينة نوح عليه الصلاة والسلام التي هي سفينة السنة، قال السلف السنة سفينة نوح، من ركب نجا ومن تخلف عنها غرق. هي ده السفينة عندك ديت، عندك ديت سفينة نوح. انما ما تجيب لي، والله لو تجيب لي بوارخ الى السماء ما اركبها، انا اريد سفينة نوح، سفينة نوح يلا هات، هات من اصول السنة اركب. اعمل ايه بقى؟ نروح فين انا؟ ميدان رابع عشان ننصر الدين. فين ده؟ فين ده؟ انصر الدين ازاي وانا اطلع على السلاطين؟ يعني اخرج على سلطان؟ ده خلاف السلف، ده مش سفينة نوح، دي سفينة ابليس، دي سفينة ذي الخويصرة، مكتوبة ذو الخويصرة اهو. ده شيخ ملتحي، شيخ شيخ ملتحي ومقصر جلبيته وبيقول سلفي، ما يقول. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال اقوام ودماءهم، لكن البينة على المدعي ولمين على من انكر. يبقى اذا نختصر، لو ان مشايخ مصر، مشايخ اليمن، مشايخ ليبيا، خلينا حتى اللي بيقولوا سلفية، دعك من الاخوان بون شاسع، دعك من التبليغ بون شاسع، طب انت يا حسان، طب انت يا حواني، طب انت يا مقربي، طب انت لسه المقربي اول امبارح رايح لعبد المجيد الزندان، الاخوان المحترق اللي مات اكتر من 80 سنه يسب في المشايخ ويسب في العلماء، الزنداني رايح المقربي يقول الاسد الأسد وتونس عربي مجنون أنت يا أخي. حاجة عجيبة رايح للزندان تقول أسد وعبد الله المطلق رايح من السعودية هزي الزنداني في اليمن. ما يكون الزنداني زنداني بتاع تقارب الأديان والزنداني بتاع الإخوان والزنداني اسمه مفتي الثورات زنداني مفتي الإرهاب زندان انت ملك ومال الزندان انت؟ مش انت طالب الشيخ مقبل؟ ما عدتش عن الشيخ مقبل مرة؟ الزندان الشيخ مقبل فقط اللي بيرفع عن نفسه قوله في زنداني انه كافر يقين ضلم ودغل بس. انا لا اكفر الزنداني. هذا كلام مين؟ مقبل ابن ادي. انا لا اكفر لكن اقول ضلم ودغل. مش انت طالب ازاي الناس تلاقي عندي مشايخ ازاي يا اخوان؟ اه والله اقسم بالله لازلت اذكر كده عندي ابن باز طلبة والله يسيل لعابك امتى كن يا ليتني كنت معهم او الشيخ الفوزان او كذا. انا اتحجب والله العظيم يا اخواني الواحد كيف يجلس عند الشيخ شيخ يكون سلف. تخيل اما الله يشرفك بابن باز تكون طالب عنده وتطلع تعارض ابن باز. ازاي الله يشرفك تكون طالب عند مقبل او عند الفوزان وتطلع على خلاف منهج الفوزان او منهج ما ادري والله يا اخواني ما ادري. والناس بتجلس ليه يعني؟ الناس بتجلس هي انت جاي تاخد دورة؟ انت جاي هتقبض يعني تمتحن وتقدم في وظيفة؟ ده عبادة ده طاعة ده مسلك ده هدي. ام مالك تلبسه العمامة عشان يذهب يتعلم وتقول انظر اكتب هدي معلمك قبل ان تكتب علمه. ولهذا عبد الله بن وهب رحمه الله من ابرز تلاميذ مالك يقول انتفعنا بادب مالك اكثر مما انتفعنا من علم مالك. هو الواحد يبص لايه يا اخوان؟ بينظر اليه؟ هو العلم ده عربده تتطاول بيه على خلق الله؟ ولهذا يأبى الله يأبى الله إلا أن يثبت على هذا الطريق من أتى بشرط هذا الطريق. ولهذا أنصح نفسي إخواني 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 شوف حقق الإخلاص في هذا الطريق. أطلب العلم لله عز وجل وارجو بذلك رفع الجهل عن نفسك ونفع إخوانك. لا تشتهي شيئا غير ذلك يا إخواني. نعم هذا لو مت عليه لو مت على هذا الطريق وأنت مخلص صادق فإنك فعلا تحب المنهج السلفي وتريد نشره لله عز وجل والله هينفع الله بك نفعا عظيما. اوعى تنظر شيء آخر. إياك إياك العدل عدل الإنصاف إنصاف. فهذا طريق تعجب كيف تكون عند شيخ من مشايخ العصر وأنت على خلاف منهجه وخلاف طريقته. نعم.
قال رحمه الله تعالى ثم يطوف بالصفا والمروة أي بينهما سبعة أشواط يبدأ بالصفا ويختم بالمروة والسنة أن يصعد عليهما ويقف
إن شاء الله غدا يعني الأسبوع الدورات هذه. رأيت أننا نبدأ الساعة 8 لأن الليل قصير في هذه الأيام فيبقى إن شاء الله يوميا بنبدأ الساعة 8 ليستريح ساعة ساعتين لا نبدأ بعد الفجر نبدأ الساعة 8 إن شاء الله. بس الثامنة مش ثامنة السبت لا ثامنة الأحد والاثنين يعني الثامنة ثامنة إن شاء الله إن شاء الله. نعم
أسأل الله أن يبارك فيك شيخنا جزاكم الله خيرا نفع الله بكم. قال ثم يطوف بالصفا
والله أنتم جزاكم الله خير إنك متحملنا وبتحضروا يعني جزاكم الله خير والله شجعتونا يعني على هذا الله المستعان. ما ندري هذا رزق من. نعم.
قال ثم يطوف بالصفا والمروة أي بينهما سبعة أشواط يبدأ بالصفا ويختم بالمروة والسنة أن يصعد عليهما ويقف مستقبل القبلة رافعا يديه ويذكر الله ويدعو.
وليس باللازم أن يصعد على الجبل اللي هو ترون أحجارا وكذا لا أول المرتفع يعني في مرتفع هذا جعلوا عليه بلاط وكذا وبعدين فيه صخرات فليس باللازم أن يخرج فوق الصخرات. أول مرتفع هذا من الجبل هذا من الجبل لو طلع عليه مع أوله وقف خصوصا إذا كان معه نساء كبيرات أو رجال كبار فيقف ويتوجه إلى الكعبة، وقد لا يرى الكعبة الآن إذا كان بعيدا عنها لا يرى، لكن علامة القبلة تجه الكعبة، انظر تحت قدميك الرخام، هذا الرخام اللي في الحرم كله واللي في ساحات الحرم اتجاه القبلة. يعني ما تسأل عن القبلة في الحرم، أنت الرخام انظر تحت قدميك، جميع الرخام اللي في الساحات واللي في داخل المسجد، جميع الرخام، توسيعة الملك عبد الله أو الملك فهد أو الأخير، كلها إلى القبلة، جزاهم الله خير. شوف اتجاه الرخام فين، هذا إلى القبلة. نعم.
قال: والسنة للرجل أن يسعى بين العلمين الأخضرين سعيا شديدا، فإذا تم السعي قصر.
طيب يقول ويقف، يقول فين، يصوبته بالصفا والمروة، أي بينهما سبعة أشواط، يبدأ بالصفا يختم بالمروة. طيب وهو إذ يبدأ بالصفا، إذا أتى الصفا قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، قرأ الآية ثم قال: أبدأ بما بدأ الله به، أبدأ بما بدأ الله به، ثم يقف وتوجه إلى الكعبة، ثم يرفع يديه ويقول: لا إله إلا الله، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما يفتح الله عليه، ثم يعود فيقول هذا الذكر، ثم يدعو بما يفتح الله عليه، ثم يعود فيقول هذا الذكر، ثم ينزل إلى المروة. يبقى يقول الذكر ثلاث مرات ويذكر بينهما دعائين. نعم.
شيخنا ذكرتم يقرأ الآية، فهل المقصود قراءة الآية كاملة؟
إن الصفا والمروة طبعا، وهذه تكون أيضا عند الصفا فقط أول مرة، لأن النبي قالها مستدلا، فيقول إن الصفا والمروة من شعائر الله. نعم. شوف هذا حديث جابر كده في مسلم، أتم الآية أو اقتصر على موضع الشاهد، لأن النبي قالها مستدلا، النبي يقولها مستدلا. نعم. نعم، سبعة بثلاثة ونص، مش سبعة باربعتاشر، سبعة بثلاثة ونص، ثلاثة ونص زوجي، يعني من الصفا إلى المروة شوط، من المروة الصفا اثنين، ثلاثة أربعة خمسة، يبقى ثلاثة ونص في زوجي. مين؟ لا ولا شيء، ده عوام مش علماء، يعني مش قول له وجهته، لا، لأن لو كده أصلا هيختم بإيه؟ بالصفا، لو كده هيختم بالصفا. نعم. حديث جابر قال إيه؟ نعم، لأنه قال مستدلا، ولهذا لا تكرر. نعم.
قال: والسنة للرجل أن يسعى بين العلمين الأخضرين سعيا شديدا.
العلمين الأخضرين، هذا كان بطن الوادي، يعني هذا كان لما هاجر رضي الله عنها كانت تنزل وتجري في هذا المكان، ثم تصعد لتنظر، ثم تنزل وهكذا. الآن علموا، لأن ما عادش وادي الآن، لم يعد هناك وادي الآن، فعلموها بعلمين أخضرين، ده حدود الوادي هذا، علمين أخضرين، يعني تنزل أنت من الصفا تتجه المروة فتجد علم أخضر، علم أخضر يعني إضاءة خضر، لمبات، يعني لمبات خضراء، إنارة خضراء من عندها تهرول حتى تأتي إلى العلم الثاني. نعم. ثم تمشي بشدك طبيعي، والنساء ليس عليهن أيضا هرولة. نعم.
قال: فإذا تم السعي قصر من شعر رأسه، يعمه بالتقصير، وتقصر المرأة منه قدر أمله.
قال قصر من شعر رأسه، لعل يقصد إذا كان هذا كانت عمرته قريبة من حجه، اعتمر يوم سبعة مثلا وكذا، فيكون التقصير حتى يبقي شيء الحج، لكن معروف أن الحلقة هو السنة والمقدم. النبي قال: اللهم ارحم المحلقين، قال: والمقصرين رسول الله، قال: اللهم ارحم المحلقين، قال: المقصرين رسول الله، قال: اللهم ارحم المحلقين، وفي الثالثة قال: والمقصرين. نعم. نعم. بين الصفا والمروة لا، لا، لكن بالنسبة للطواف، بعد الطواف وبعد صلاة ركعتين يعود فيستلم الحجر مع أو الإشارة ثم يبدأ الصفة. وقيل هنا يشرب من زمزم يتضلع منها. نعم.
قال هو
هذا أيضا من السنن يعني التي قد تخفى، وهو أنه بعد الطواف بعد صلاة ركعتين وقبل البداء بالسعي بين الصفا والمروة يعود فيستلم الحجر أو يشير إليه. نعم. من؟ آه نعم لا يصلح، هذه من المخالفات، من المخالفات اللي بيقف عند المروة ومعه المقص يأخذ من بعض أماكن في الرأس، هذا ليس من السنة. الله يقول محلقين رؤوسكم ومقصرين من الرأس كله. في العمرة سواء عمرة سواء حج ما إما أن تقصر رأس كله أو تحلق رأس كله. نعم. من فعل هذا ما قصر إلا إذا كان غالب الرأس، إنما يأخذ من هنا شوية من هنا شوية بس كده خبطة خبطة، هذا ليس بالغالب، لكن لو إنه أخذ من غالب الرأس يجزئه إن شاء الله. نعم.
يا شيخنا بارك الله فيكم، بيحصل هذا ويكون مثلا أخذ فتوى عالم أنا يجوز أن
يكون إيه؟
يعني بعض الناس بتحصل يعني مثلا يكون في الفندق ولا شيء وبعد ما فعل هذا وخلع الإحرام ولبس الثياب وبيأتي يسأل، يعني يسأل يقول أنت عملت كذا.
نعم.
فقل له يقول أنا أخذت فتوى عالم، يعني في
يقول إيه؟
يقول مثلا المشرف معنا في الحملة قال لو أخذت شعرة واحدة يكفيك
شعرتين. الآن يلا الآن نروح افسخ وحلق وقصر بسرعة لأنه ما زال على إحرام. نعم. هذا ما حصل له تحلل. نعم. الصابون العادي مش صابون الرائحة، ثم هل الصابون رائحة يدخل في الطيب؟ نزاع، لأنه لم يقصد به الطيب تطيب. نعم. لكن غالبا عندهم اللي هو الصابون العادي اللي هو الأبيض هذا بس. نعم.
الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في قال رحمه الله تعالى في أول شوط، أول شوط يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يصعد الآية السؤال الآية يكملها إلى آخرها، فأجاب فقط إن الصفا والمروة من شعائر الله فقط، ما كملها النبي صلى الله عليه وسلم. قال يفعل هذا في آخر شوط، فأجاب الشيخ الشوط الأول عند البدء هذا السنة.
نعم، لأنه قالها مستدلا، النبي يقولها مستدلا استدل بها، ولذا قال أبدأ بماذا الله به، والله بدأ بالصفا، إن الصفا والمروة من شعائر الله. نعم.
قال الشيخ الأسلام رحمه الله تعالى وبذلك تمت العمرة وحل من إحرامه، فيتمتع بما حل الله له قبل الإحرام من اللباس والطيب والنكاح وغير ذلك.
نعم.
قال رحمه الله تعالى الحج، فإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه ويفعل عند إحرامه.
وكانوا يتزودون بالمياه إلى منى، خذوا معهم المياه وكذا، ولهذا سمي يوم التروية. نعم. ويبدأ الحج من اليوم الثامن، يبدأ من اليوم الثامن، تحرم ضحا ثم تأتي منى وتصلي بها الظهر، أول صلاة تصليها في منى يوم الثامن الظهر، صلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. نعم. من؟ نعم جائز، ما في إشكالية، استعمل ماء زمزم في غير الشرب، في الاغتسال، في الوضوء، ما في إشكالية، حتى في الاستنجاء ما في مشكلة. الايه؟ ما في دليل، لا دليل على ذلك. نعم.
قال
ما تقول يا محمد ايه؟ لا ده مبحث طويل، مبحث طويل في التقاصر دي، مبحث طويل فيه من الشدود وما فيه، لكن على الأصل لكنهم بيستحبون لمن تأخر، من تأخر يعني جاي مثلا ممكن تصل اليوم السابع ليلا ليلة الثامن وتعتمر، فيقول لك يعني الآن من يوم 10 صباحا يكون قليل، فلو أنك تقصر بأفضل. نعم لو تقصر بأفضل. نعم. بيمنع ايه؟ ده في غير الوضوء، في غير الأماكن يعني أماكن الوضوء الشرب يعني، لأنه ما أي ما هو دي حاجة تانية. نعم
شيخنا، بالنسبة للوضوء من ماء زمزم يعني الموجود، فتوى المشايخ على المنع،
المنع
على المنع، يقول هذا ماء أوقف على غير طهارة.
لا ما ده مبحث تاني، احنا بنتكلم عن الماء من حيث هو ماء، انت اشتريت جرك
نعم
تتوضأ، انما مسألة المنع اللي هو في الحرم والكلام والاشياء دي مبحث تاني، لانه ما جعله له شرب، قال كده ماء للشرب. نعم. ده للشرب، دي مبحث تاني. نعم
قال فإذا كان يوم التروية
قال ابن باز رحمه الله تعالى وبكل حال فهو ماء طهور طيب يستحب الشرب منه، ولا حرج في الوضوء منه، ولا حرج في غسل الثياب منه، ولا حرج في الاستنجاء إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
نعم هيقول لك ماء فاضل وكذا، فضل وقيمته كذا مش معناه أنه هو هيتنجس بال، زي بعض الناس يشكل عليه لو قرأ على ماء مقروء على ماء، يقول لك مثلا لا يستحب الاغتسال في دورة المياه وكذا، مالوش أحكام القرآن لهذا، ماله أحكام، لكن يحصل إيه؟ يحصل به انتفاع، بس بركة انتفاع، كذلك زمزم. لكن أنت لو توضأت لو اغتسلت بالماء المقروء عليه ليس للقرآن جرم هنا، تقول زي الدخول بالمصحف، لا زي شريط القرآن، شريط بلاستيك هذا لو أحكم المصحف لا. نعم
قال فإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه ويفعل عند إحرامه كما فعل عند
طب لو أحرم من منى ما في مشكل، لو ذهب إلى منى وأحرم ما في مشكل، لكن يكون خالف السنة، تحرم بمكانك من الفندق من بيتك. طيب هل لو أحرم من المسجد الحرام يذهب إلى المسجد الحرام ليحرم منه يزعم أفضلية؟ نقول لم يثبت أفضلية بهذا. نعم
ويفعل عند إحرامه كما فعل عند إحرام العمرة من الغسل والطيب ولبس الثياب الإحرام، فإذا فرغ من ذلك نوى الدخول في الحج فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم حجا، يرفع الرجل صوته بذلك وتخفيه المرأة، ويسن الإكثار من التلبية.
طبعا المفرد والقارن على إحرامه منذ أن عقد بالميقات لما تحلل، لما هذا في المتمتع. نعم
ويسن الأكثر من التلبية حتى يرمي جمرة العقبة يوم العيد فيقطعها،
والتلبية لا تكون جماعية، إنما التلبية كل يلبي ويرفع صوته، ولو حصل اجتماع من غير قصد لا بأس، لأن طبيعي يحصل اجتماع. احنا الآن احنا مثلا لو كبرنا الآن كل واحد يكبر لحاله هتجد بعض الجماعة يتفق معه، لكن ليس هناك قصد. نعم نعم كبر بالناس بتكبيره، يعني يذكرهم فكل يكبر، وليس انه يقول الناس تقول وراه، لا ايضا ابن عمر وابي هريرة. نعم نعم
قال ثم يخرج ويسن الاكثر من التلبية حتى يرمي جمرة العقبة يوم العيد فيقطعها، ثم يخرج إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
هذا يعني في الأسواق، أما عمر كان في منى. نعم
قال ثم يخرج إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يقصر الرباعية إلى ركعتين ولا يجمع، فإذا طلعت الشمس من يوم إلى اليوم التاسع سار إلى عرفة فينزل بنمرة إن تيسر له إلى الزوال، وإلا نزل بعرفة.
يبقى يتجه من منى إذا طلعت الشمس، يتجه إلى عرفة، هذا اليوم التاسع، يبقى اليوم الثامن يصلي الظهر العصر المغرب العشاء والفجر في منى، وهذا مستحب، فالمبيت بمنى يوم الثامن مستحب، فلو نزل على عرفة مباشرة جاز، لكن هذا المستحب. فإذا طلعت الشمس انطلق إلى عرفة، لكن ماذا يصنع؟ ينزل بنمرة، ونمرة ليست من عرفة، ينزل بنمرة كما نزل النبي وقد أمر فضربت له خيمة ثم نزل بنمرة إلى أن زالت الشمس، فصلى الظهر العصر خطب ثم وقف بعرفة، لما صلاته كانت بنمرة. نعم
شيخنا، بالنسبة لي لو نزل عرفة قبل الظهر هل يعتد به كركن؟
الكلام هذا لو نزل بعرفة قبل الظهر ثم خرج. نعم. ولم يعود.
نعم.
لكن لو نزل بعرفة قبل الظهر وبقي الغروب ما في مشكلة، يكون فقط ترك السنة، وهي النزول بنمرة الأول، ينزل بنمرة أولا ثم ينتقل إلى عرفة. لكن لو أنه نزل بعرفة قبل الظهر، طبعا الوقوف بعرفة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بعد الزوال، طب لو نزل بعرفة قبل الزوال ثم انطلق وخرج من عرفة، هذا يكون تاركا لواجب ألا وهو الوقوف إلى الغروب، لأن من وقف نهارا لزمه أن يبقى إلى الغروب، إذا خرج قبل الغروب ولم يعد فعليه دم. طيب لكن هل يكون خطره كركنا كذلك؟ لأنه لم يقف بعرفة بعد الزوال، وقف بعرفة قبل الزوال، والنبي ما وقف بعرفة قبل الزوال صلى الله عليه وسلم، إنما وقف بعد الزوال، لكن هذا إنما وقف بعرفة قبل الزوال ثم انطلق. هذا في نزاع بين أهل العلم، والراجح أنه يجزئه، الراجح أنه يجزئه، لأنه يقال يوم عرفة وقف يوم عرفة، وهذا يبدأ من قبل الزوال ويكون بعد الزوال، ويكون ترك الأكمل، لكن بعض أهل العلم يرى أنه لا يكون قد وقف، لأن الوقوف يكون بعد الزوال، فهذا مبنى على خلافهم، والأقرب أنه يعد واقفا لأن اليوم يوم عرفة. شوف كلام الفقهاء. نعم.
قال شيخ الإسلام في نقد مراتب الإجماع، قال ابن حزم واتفقوا على أن وقت الوقوف ليس قبل الظهر في التاسع من ذي الحجة. قال قلت أحد القولين بل أشهرهما في مذهب أحمد أنه يجزئ، أنه يجزئ الوقوف قبل الزوال، وإن أفاض قبل الزوال لكن عليه دم كما لو أفاض قبل الغروب.
عليه دم لأن ترك واجبا، لا يكون قد ترك ركنا، يكون ترك واجبا. نعم
شيخنا،
لكن لو خرج قبل المغرب الغروب ثم عاد قبل الغروب لا شيء عليه، لكن لو خرج قبل الغروب ولم يعد بعد دم. طب لو لم يقف إلى الغروب وقف ليلا، لو وقف ليلا أي جزء فلا شيء عليه ويجزئه ذلك. نعم عجز عن ايه؟ عن ايه؟ يصوم 10 أيام.
قال
نعم ما في مشكلة، لو أحرم من عرفة ما في مشكلة، لو أحرم قبل صبح المزدلف ووقف بعرفة 5 دقائق ثم جاء إلى المزدلفة لا إشكال، يصح حج. نعم.
قال فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر والقصرا وجمعا ثم تفرغ لذكر الله ودعائه يستقبل القبلة في ذلك ولو كان الجبل خلفه حتى تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس صار إلى مزدلفة فصلى بها المغرب 3 والعشاء 2 ويبيت بها، فإذا صلى الفجر اشتغل بذكر الله ودعائه حتى يسفر جدا.
يبقى ليس السنة تتوجه إلى الجبل ولا أن تصعد الجبل ولا أن تصلي على الجبل. النبي قال وقفت هنا وعرفت كلها موقف، والنبي ما صعد الجبل، لكن هل المكان الذي وقف فيه النبي يقصد قصدا في ذلك؟ بعض العلم يقول يستحب يعني إذا أمكن، لكن أقول النبي وقف رجل، وأنت الملايين هذه كلها كيف تقف في المكان الذي وقف فيه النبي؟ والذي يظهر أن المكان الذي وقف فيه النبي ليس توقيفيا حتى نقول المستحب أن نوافق النبي في هذا، فلا مزدلفة ولا عرفة قصد النبي الوقوف في هذا المكان، ولهذا المكان فضل خاص، إنما النبي كان لابد أن يقف في أي مكان في عرفة أو مزدلفة، ولهذا قال وقفت هنا وعرفت كل موقف، وقال وقفت هنا وجمع كلها موقف مزدلف. نعم
شيخنا،
لكن اللي بيستحب أن تقف أن يقف مكان النبي هو من يستحب أن يتأسى بالنبي في مطلق هذه الأفعال، إنما الصحيح أن ما قصد النبي التعبد إليه وبه هذا الذي نتعبد، ولا يظهر أن النبي قصد التعبد الوقوف فيما وقف فيه أو في مزدلفة، لكن على هذا الأسمح والأيسر، وليس أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد هذا المكان لفضل فيه. نعم. لأنه ما ورد الحديث بأن عليه دم، ورد الحديث بأنه ليس عليه دم. قال النبي في حديث عروة: من صلى معنا الصبح وكان قد وقف بعرف بأية ساعة بليل ونهار فقد قضى حجه وتم حجه وقضى تفثه. نعم.
شيخنا بالنسبة ترون يعني بالنسبة لخطبة يوم عرفة الأفضل يعني اللي يكون في المخيمات لأن الزحام في مسجد نمرة،
ولا يكون الأصل إحنا نصلي مع الإمام، ده الأصل.
نعم.
لو حصل زحام وما يستطيع الناس تذهب وأنا نخطب مكاننا ما في مشكلة. نعم.
قال الشيخ والسلام رحمه الله تعالى: فإذا أصفر جدا سار إلى منى، فإذا وصل إليها بدأ برمي جمرة العقبة وهي أقرب الجمرات إلى مكة، فيرميها بسبع حصيات متعاقبات كل حصات
فوق. إذا غربت شمس في عرفة سار إلى مزدلفة، لا يصلي المغرب في عرفة مع دخول وقت، دخول الوقت، الوقت دخل، لكن النبي لم يصلي إنما انطلق إلى مزدلفة. فإذا وصل إلى مزدلفة أول ما ينزل يصلي المغرب عشاء قبل أن يضع رحلة، يأمر فيؤذن المؤذن ثم يصلي المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ولا يصلي بينهما شيئا. فإن كان قد وصل في وقت الأولى المغرب جمع بينهما أو العشاء جمع بينهما، فإذا خشي للزحام في الطريق أن يخرج وقت العشاء، لأن اليوم صارت المسألة صعبة، ممكن تصل في ناس لا تصل مزدلفة الفجر، في ناس تصل قبيل الفجر، في ناس تصل الساعة الثالثة، فهل يا ترى تنتظر بالصلاتين إلى أن تصل حتى الساعة الثانية؟ لا، إذا كان سيخرج وقت العشاء فإنك تصلي في الطريق. صحيح النبي ما صلى في الطريق لأنه يدرك الصلاة في المزدلفة في الوقت، ولهذا لما قيل الصلاة يا رسول الله توضأ النبي فقيل الصلاة، قال الصلاة أمامك. نعم.
قال: فإذا أسفر جدا سار إلى منى، فإذا وصل إليها بدأ.
طيب، فإذا صلى الصبح وصلي في أول وقتها، صلي في أول وقت مباشرة بعد الأذان السنة، يصلي على طول، يقيم الصلاة على طول، ثم يقف يدعو حتى يسفر جدا إلى قبيل الشروق، ما ينتظر حتى الشروق، قبيل الشروق، لأن المشركين كانوا ينتظرون الشروق وكان ينظرون إلى جبل يسمى بثبير، ثبير، فإذا أشرق الشمس عليه انطلق، لأن قريش كانت تقف في المزدلفة ما كانت تأتي عرفة، لأن المزدلفة من الحرم وهي آخر الحرم، فكانوا يقولون نحن أهل الحرم، الناس يأتون عرفة لكن إحنا أهل الحرم لا نبرح المزدلفة، ولم يكن هذا من دين إبراهيم، دين إبراهيم يأتي عرفة، ولهذا كان النبي حتى قبل أن يبعث يأتي عرفة. فالنبي خالفهم فكان يدعو إلى قبيل الشروق ينطلق مخالفة لهم. نعم.
قال: فإذا أسفر جدا سار إلى منى، فإذا وصل إليها بدأ برمي جمرة.
طبعا الآن أنت بتاخد مسافة وانت في المزدلفة إلى أن تخرج من منى، فلهذا لو صليت الصبح ثم وانت ماشي بقى تستفيد بدل ما تقف، ممكن وانت ماشي في المزدلفة تدعو قد تأتي إلى آخر منى وتخرج بقى في الوقت هذا، أو تكون خرجت أو ما خرجت، لتأخذ مسافة مع الزحام. نعم.
قال: فإذا وصل إليها، فإذا أسفر جدا صار إلى منى، فإذا وصل إليها بدأ برمي جمرة. نعم. العقبة.
مين؟ بالنسبة لانطلاق المزدلفة المبيت فيها واجب، لأن النبي لما أذن للضعفة دل هذا على أن غير الضعفة يجب عليهم المبيت، لكن الحملات طبعا الحملات عندها ترخص في أشياء كثيرة جدا جدا، لكن على كل حال لو كان الإنسان معه نساء وبرفقة جماعة في نساء معه الأتوبيس، هو ما معه نساء لكن في أتوبيس فيه وحافلة فيها نساء وانطلق معهم، لا إشكال، ولو كان في شباب وجلد وتأخر أحسن، يعني يلزمه ذلك لو ما يضره، لكن لو مرتبط بالرفقة وصار معه ما في مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مع الضعف أناسا. نعم.
قال: فإذا أسفر جدا سار إلى منى، فإذا وصل إليها بدأ برمي جمرة العقبة وهي أقرب الجمرات إلى مكة، فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، كل حصاة فوق الحمصة قليلة، ويكبر مع كل حصاة بخشوع وتعظيم لله تعالى.
طيب، من كان من الضعف وانطلق ليلا ووصل إلى منى قبل الفجر، لأنه إذا ماشى بعد منتصف الليل يصل إلى منى قبل الفجر، هل يرمي أم لا؟
نعم.
قولان لأهل العلم، وهل يرمي الضعف ومن معهم أو الضعف فقط؟ خلاف أيضا، والراجح أنه لا حرج يرمي الضعف ويرمي مع الضعف، لأن النبي لما أذن بالرحيل ليلا فهذا للذهاب المشقة وكذا، ولو انتظر من ذهب إلى منى إلى ما بعد الشروق سوف يزاحمهم غيرهم، فلا يكون هناك انتفاع برخصة. وقد جاء في الأثر أن أظن أم سلمة رضي الله عنها قد رمت وعادت إلى خيمتها. نعم.
فإذا فرغ من رميها نحر هديه إن تيسر، ثم حلق رأسه كله أو كسره، والحلق أفضل إلا المرأة فتقصر من رأسها بقدر أملة، وبالرمي والحلق أو التقصير يحل من إحرامه التحلل الأول فيلبس ثياب.
وبالرمي والحلق أو التقصير، ما قل بالذبح، الذبح لا تحسبه، هو يتحلل بشيئين لكن لا تحسب من الذبح، يبقى رمى ويبدأ الرمي سبع حصيات وكبر مع كل حصات، وهذه لا تكون إلا في جمرة العقبة الكبرى فقط يوم العيد، يرمي جمرة العقبة الكبرى وهنا تنقطع التلبية ويبقى التكبير، ويبقى التكبير، أو ينيب من يرمى عنه إن كان عاجزا عن الرمي، ثم بعد ذلك ماذا؟ ينحر، ثم بعد ذلك ماذا؟ يحلق، ثم يكون بهذا قد تحلل التحلل الأول فيلبس ثيابه ويتطيب، ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. ولهذا أيضا من الأقوال المهجورة ما كان يذهب إليه عمر رضي الله عنه وابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، إلى أنه لا يمس الطيب حتى يطوف، وهذا خلاف السنة. ولهذا قال سالم ابن عبد الله ابن عمر قال: لكن حدثت عائشة رضي الله عنها أن النبي أنها كانت تطيب النبي لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف، والسنة أولى، يعني أولى من قول أبي عبد الله ومن قول جدي عمر، ولهذا لا يعتبر كل قول في المسألة، إنما القول الذي لو حظ من النظر هذا الذي يعتبر ويثبت به الخلاف. نعم.
فيلبس ثيابه ويتطيب ويفعل كل ما أحل الله له قبل الإحرام ما عدا النساء، فإنه
ما عدا النساء هذا لابد أن يطوف أولا، فإذا طاف وسعى أو طاف فقط وغير قد سعى مع طاف القدوم فإنه يكون قد حل له كل شيء. فهل يأتي النساء في منى إذا تحلل الحلة كلها؟ نعم، يأتي النساء في منى إذا تحلل الحلة كلها، يأتي النساء في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر. نعم.
قال: فإنه لا يحل له ما يتعلق بهن حتى يحل التحلل الثاني، ثم ينزل إلى مكة.
طبعا أما إذا كان على الإحرام، إذا كان على الإحرام إن كان قبل التحلل الأول فإنه لا يحل له شيء من هذا، أما إذا تحلل التحلل الأول حل له كل شيء إلا الجماع. إثنين النساء قبل التحلل الأول ما في خطبة ما في عقد، لكن لو تحلت حل أول فيه ذلك، لأن الممنوع فقط هو أن يأتي النساء لا أن يعقد لا أن يخطب. نعم.
ثم ينزل.
نعم. له إيه؟ يؤخر طواف السعي، له أن يؤخر، الأفضل أن يطوف يوم العاشر كما فعل النبي، ينتهي على طول، يرمي ينحر يحلق ثم يأتي يطوف ويسعى، هذا الأفضل. لكن لو أخر الطواف والسعي لآخر أيام جائز، كلها أيام يصح فيها ذلك، خلافا لمن قال بأنه إذا أمسى محرما إذا أمس أقصد ولم يطلب البيت عاد محرما. وهذا قول يعني كان لبعض السلف نصر الشيخ الألباني في رسالته، وهذا أيضا قول ليس عليه العمل. الحديث شاذ حتى ولو صح إسنادا فالحديث شاذ. نعم.
قال: ثم ينزل إلى مكة فيطوف طواف الحج ويسعى بين الصفا والمروة على صفة ما سبق في طواف العمر وسعيها، إلا أنه لا يرمل في الطواف ولا يضبع.
وهل إذا طاف وسعى يصلي الظهر في مكة أم يعود إلى ميناء؟ نزاع أيضا لاختلاف الأحاديث في ظاهرها، هل صلى الظهر في مكة أو صلى الظهر في ميناء. نعم. والأمر في ذلك واسع، والأيسر يقدمه الإنسان، إن كان يمكنه أن يصلي في ميناء صلى في ميناء، إن كان لا يمكنه وهيكون عليه مشقة صلى في مكة. نعم.
إلا أنه لا يرمل في الطواف ولا يضبع، لأنهما أعنى الرمل والضباع لا يشرعان في غير الطواف
حتى الطواف لو الأول. بقي لابسا الإزار والرداء، لأن ممكن إنسان يتحلل التحلل الأول ويبقى لابسا الإزار والرداء لأنه يصعب أنه يرجع إلى السكن أو كذا ويلبس فيواصل، فهل يضبع وهو لابس إزار والرداء؟ لا، لا حكم لهما الآن، خلاص لا حكم لهما الآن، إنما الإضباع والرمل يكون في أول طواف إذا قدمت مكة، إن كان طواف عمرة يكون فيه، كان طواف قدوم يكون فيه، أما الطواف الذي بعد ذلك حتى طواف الإفاضة، طواف التطوع، طواف الوداع، كل هذا لا رمل فيه ولا الضباع. نعم.
قال: أعنى الرمل والضباع لا يشرعان في غير طواف الطواف أول ما يقدم.
تمام. في غير الطواف أول ما يقدم.
وبالطواف والسعي المسبوقين برمج الجمرة والحلق أو التقصير يحل التحلل الثاني فيحل له.
وبالطواف والسعي المسبوقين برمي الجمرة والحلق أو التقصير يحل التحلل الثاني. نعم.
فيحل له كل ما أحل الله قبل الإحرام حتى النساء.
حتى النساء. طيب من أتى من جمع المرأة بعد التحلل الأول؟ ها؟ إذا ها؟ بعد التحلل الأول؟
لو قبل التحلل الثاني يا شيخنا.
إذا جمع قبل التحلل الأول فسد حج.
فسد حج.
أما بعد الثاني حج صحيح لكن عليه دم. نعم.
قال: وخلاصة ما يفعل من الأنساك وخلاصة ما يفعل من الأنساك يوم العيد ما يلي: رمي الجمرة العقبة، نحر الهدي، الحلق أو التقصير، الطواف أو السعي.
وهذه أقرب الجمرات إلى مكة هي جمرة العقبة كبرى.
والسنة أن يرتبها هكذا.
ونحر الهدي الأول والحلق والتقصير، طبعا بيقوم مقام الآن التوكيل في بنك أو توكل أي أحد، والحلق والتقصير والطواف والسعي، هذا الترتيب. طب لو أنه خالف في هذا الترتيب؟ الترتيب سنة ولو خالفه صح الحج، فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو حديث ابن عباس، فلا حرج أن يقدم أو يؤخر لكن لا يعمد إلى هذا، الأصل أنه يرتب هذا السنة، لكن لو خالف فالترتيب ليس بواجب. ولو أخر الرمي إلى الليل لا بأس، أيضا جاء في الحديث رميت بعدما أمسيت قال ارمي ولا حرج. نعم.
شيخنا بالنسبة للسعي والطواف، يعني يقولون من شروط السعي أن يكون بعد طواف، فلو قدم في يوم العيد الطواف السعي على الطواف
نزاع بين أهل العلم، نزاع بين العلم في يوم العيد فقط، في يوم الحج فقط إذا قدم سعي طواف، لأن جاء في حديث أسامة ابن الشريك أنه قال لم أشعر فنسيته فسعيت قبل أن أطوف فقال طوف ولا حرج، عندما صح الحديث قال هذا، وعندما تكلم في الحديث قال لا لابد يعود ثاني مرة ثانية، والبعض يعلقه على النسيان ليس على التعمد، والذي يظهر أنه لا إشكال إن شاء الله وأنه يدخل فيه، لأن النبي قال لأنه قال ما سئل عن شيء يومئذ قدم أخر إلا قال افعل ولا حرج. هات كده.
قال: والسنة أن يرتبها هكذا، وإن لم يتيسر له فقدم بعضها على بعض فلا حرج، ويبيت بمنى ليلة الحج.
لا، في غير الحج، في العمرة تأتي في العمرة تقول يقدم، لا الترتيب واجب بين السعي وبين الطواف. نعم. لكن الحج محل بحث، محل بحث، على حسب الحديث. نعم.
سنن أبي داود يا شيخنا.
نعم.
حديث أسامة بن شريك قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا فكان الناس يأتونه فمن قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا فكان يقول لا حرج لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم فذلك الذي حرج وهلك.
نعم
فقط.
شوف الحكم عليه. بغوي
شخل بن صححه.
نعم.
وفي والنووي يقول رواه أبو داود بإسناد صحيح كل رجال رجال الصحيحين إلا أسامة ابن شريك الصحابي ذكره في المجموع.
أقول
قال وقوله سعيد قبل أن أطوف في هذا الحديث ليس بمحفوظ والشيخ الألباني حكم عليه بالشذوذ للمخالفة.
هاتي ابن باز
البغوي
قال
قال البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة إذا سعى بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت في الحج أو في العمرة فلا يحسب سعيه حتى يعيده بعد الطواف بالبيت عند عامة أهل العلم إلا ما حكي عن عطاء أنه قال يجزئه سعيه واحتج بما روي عن أسامة بن شريك وساق الحديث ثم قال وهذا عند العامة أنه يكون قد سعى عقيب طواف القدوم قبل الوقوف بعرفة ويكون محسوبا له ولا يجب عليه أن يعيده بعد طواف الإفاضة فأما من لم يكن سعى عقيب طواف القدوم فسعيه بعد الوقوف بعرفة لا يحسب قبل طواف الإفاضة. انتهى.
هذا كلام يقول إلا عن عطاء
قال
عن عامة السلف يعني إلا عطاء.
نعم. قال إلا ما حكي عن عطاء أنه قال يجزئه سعيه واحتج بما روي عن أسامة بن شريك قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث قال وهذا عند العامة.
قل إلا الشيخ ابن القيم يقول أنا زي غير محفوظة.
قال ابن القيم وقوله سعيت قبل أن أطوف في هذا الحديث ليس بمحفوظ.
الشيخ الألباني
الشيخ الألباني
نقل تعليق الشيخ شعيب على الزاد تعليق ابن باز. نعم.
قال ابن القيم وقوله سعيت قبل أن أطوف في هذا الحديث ليس بمحفوظ.
أي لا ابن باز. نعم. هات التحقيق قال إيه.
في سؤال ورد لي سؤال الشيخ ابن باز من السودان قال قرأت في بعض المناسك لو سعى قبل أن يطوف جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه مستدلا بحديث سعيت قبل أن أطوف قال أفعل ولا حرج فهل هذا صحيح وما مدى صحة هذا الحديث؟ أجاب الشيخ نعم صحيح وقد بيناه في المنسك من سكن والحديث في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله سائل فقال سعيت قبل أن أطوف قال طف ولا حرج ولم يأمره بعادة السعي فدل ذلك على أنه لا حرج في ذلك ولا سيما إذا كان جاهلا أو ناسيا فالأمر فيه أوضح وقال في الحديث ولو عامدا وهذا أيضا يعمه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما سئل يوم النحر قال له يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح قال أذبح ولا حرج وقال آخر نحرت قبل أن أرمي قال لا حرج وقال آخر أفضت قبل أن أرمي قال لا حرج قال الراوي فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج.
نعم.
قال عثمان رحمه الله تعالى هذا في الحج وليس في العمرة فإن قيل ما ثبت في الحج ثبت في العمرة إلا بدليل لأن الطواف والسعي في الحج وفي العمرة كليهما ركن فالجواب أن يقال إن هذا قياس مع الفارق لأن الإخلال بالترتيب في العمرة يخل بها تماما لأن العمرة ليس فيها إلا طواف إلا فيها إلا طواف وسعي وحلق أو تقصير والإخلال بالترتيب في الحج لا يؤثر فيه شيئا لأن الحج تفعل فيه خمسة أنساك في يوم
على
واحد.
على كل حال هذا لو ثبت فعلا الشذوذ خلاص يبقى لا يدخل هذا في جملة تفعله حرج بس هذا يحتاج إلى بحث حديثي.
إلى أن ذكر شيخنا قال ويذكر عن عطاء بن رباح علم مكة رحمه الله أنه أجاز تقديم السعي على الطواف في العمرة وقال به بعض العلماء وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز مع النسيان أو الجهل لا مع العلم والذكر.
نعم.
قال الدارقطني في السنن بعد أن ساق هذا الحديث قال ولم يقل سعيت قبل أن أطوف إلا جرير عن الشيباني. وقال أيضا البيهقي هذا اللفظ سعيت قبل أن أطوف غريب تفرد به جرير عن الشيباني، فإن كان محفوظا فكأنه سأله عن رجل سعى عقيب طواف القدوم قبل طواف الإفاضة فقال لا حرج. أيضا
يعني يكون سعيه هنا لو سعي الحج بيقدم بعد طواف القدوم قبل الطواف. نعم،
كلام لابن حجر شيخنا.
نعم ابن حجر.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى قوله فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر في رواية تونس عند مسلم وصالح عند أحمد فما سمعت سئل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء أو يجهله من تقديم بعض الأمور على بعض أو أشباهها إلا قال افعلوا ذلك ولا حرج، واحتج به وبقوله في رواية مالك لم أشعر بأن الرخصة تختص بمن نسي أو جهل لا بمن تعمد. قال صاحب المغني قال الأثرم عن أحمد إن كان ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه وإن كان عالما فلا لقوله في الحديث لم أشعر. وأجاب بعض الشافعية بأن الترتيب لو كان واجبا لما سقط بالسهو كالترتيب بين السعي والطواف، فإنه لو سعى قبل أن يطوف وجب إعادة السعي. وأما ما وقع في حديث أسامة بن شريك فمحمول على أن من سعى بعد طواف القدوم ثم طاف طواف الإفاضة فإنه يصدق عليه أنه سعى قبل الطواف أي طواف الركن، ولم يقل بظاهر حديث أسامة إلا أحمد وعطاء، فقال لو لم يطف للقدوم ولا لغيره وقدم السعي قبل طواف الإفاضة أجزاءه.
نعم، يعني هنا أضاف إلى ذا عطاء أحمد، هذا قول أحمد. نعم،
طحاوي أيضا شيخنا له كلام جيد في هذه المسألة.
نعم،
طحاوي له كلام جيد في هذه المسألة.
نعم،
يقول وهذه مسألة من الفقه أكثر أهلها يقولون فيها إن السعي بين الصفا والمروة قبل الطواف بالبيت لا يجزئ الساعي وأنه كمن لم يسعى، وهذا قول عامة فقهاء الأمصار من أهل الحجاز وأهل المدينة ومن أهل العراق، ولا نعلم لهم مخالفا في ذلك غير الأوزاعي، فإنه قد روي عنه في ذلك أن السعي يجزئ الذي سعاه وأنه ليس عليه أن يعيده بعد طوافه بالبيت، وقد روي مثل ذلك عن عطاء بن أبي رباح. ثم رجعنا إلى فقهاء الأمصار الذين ذكرنا غير عطاء وغير الأوزاعي فوجدناهم يتخلفون في القارن إذا حلق رأسه قبل أن يذبح هديه الذي يجزئه عن قرانه، فيقول أبو حنيفة ومالك وزفر إن عليه لما فعل ذلك الفدية لأنه حلق قبل أن يحل له الحلق، وكان أكثرهم كأبي يوسف ومحمد والشافعي يقولون لا شيء عليه في ذلك، ويحتجون لقولهم في ذلك بما روي عن رسول
الله. يعني ذكرون الأوزاعي أيضا، أضاف عطاء الأوزاعي أحمد. على كل حال لو جاءت الصنعة الحديثية لو ثبت التفرد والشذوذ يبقى إذن بطل الاستدلال بالحديث، وحينئذ يبقى الأصل على ما هو عليه، خصوصا يعني يرجحون هذا فتوى علماء الأمصار. نعم،
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى ويبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر ويرمي الجمرات الثلاث في هذين اليومين بعد الزوال، يبدأ بالجمرة الأولى وهي
أما من رمى قبل الزوال فإنه لا يجزئه لأنه ليس محل الرمي، قد جاء في حديث ابن عمر كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، ولو كان يجوز الرمي قبل الزوال لجاءت الرخصة بذلك، فإن النبي قد أذن للضعفة بالليل في المزدلفة، وكذلك أيضا ما سئل في حديث ابن عباس وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن شيء قدم وأخر لقال افعل ولا حرج، فلو كان الرمي قبل الزوال جائزا وكان من التيسير لدخل في هذا. نعم، فالصحيح أنه من رمى قبل الزوال لا يجزئه إلا من جمع اليومين، ممكن أن يؤجل يجمع اليومين في يوم كما جاء عن في الرخصة لبعض الرعاة للرعاة ومن كان يبيت خارج مكة المنى للسقيا وكذا. نعم،
قال وهي أبعد الجمرات عن مكة فيرميها بسبع حصيات متعاقبات ويكبر مع كل حصاة، فإذا فرغ منها تقدم قليلا عن
قال متعاقبات، يعني لو رمى السبع مرة واحدة معا ما أجزاء هذه واحدة، لو رمى السبع مرة واحدة هذه واحدة، لابد أن يرمي السبع متعاقبات يعني واحدة بعد واحد. نعم،
فإذا فرغ منها تقدم قليلا عن الزحام فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه
تقدم قليلا إلى اليمين، هذه الجمرة الأولى الصغرى وهي أقرب الجمار إلى مسجد الخيف والعقبة أقرب الجمار إلى مكة فيرميها من الجهة اليمنى ثم تقدم في الجهة التي رمى منها قليلا ثم يتوجه إلى القبلة ويدعو دعاء طويلا. نعم.
قال فوقف مستقبل القبلة ورافعا يديه يدعو الله تعالى بما أحب دعاء طويلا ثم يرمي الجمرة الثانية ويقف بعدها للدعاء كما فعل في المرة الأولى سواء
تكون من الجهة الأخرى الوسطى تكون من الجهة المعاكسة ويتقدم أيضا إلى الأمام ويدعو طويلا ثم توجه إلى الكبرى فيرميها من نفس الجهة يعني الصغرى وهي التي تكون قريبة لمسجد الخيف هذه يرميها من جهة اليمين ويتقدم ثم الوسطى من جهة اليسار وتقدم ويدعو ثم اتجه إلى الكبرى فيرميها من الجهة التي رمى الوسطى منها لأن هذا الأيسر ويمضي ولا يقف ويدعو فليس هناك دعاء عند جمرة العقبة الكبرى في كل الأيام من أول يوم إلى آخر يوم إنما الدعاء عند الصغرى والوسطى. نعم. سبع حصيات
ثم يرمي الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة التي رماها يوم العيد كما رمى الجمرتين قبلها ولا يقف بعدها للدعاء فإذا أتم رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر فإن شاء تأخر في منى اليوم الثالث عشر ورمى الجمار فيه بعد الزوال وهو أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفي زيادة عمل صالح.
يبقى أولا لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم الثاني لأنه في زيادة عمل زيادة مبيت ليلة ورمي 21 حصاة ولهذا من تم له الرمي كانت حصياته 70 حصاة وإذا اقتصر على يوم الثاني عشر كانت حصياته 49 حصاة. نعم.
وإن شاء تعجل في يومين فخرج من منى في اليوم الثاني عشر قبل الغروب
قبل الغروب فإن تأخر بعد الغروب مختارا وإذا غربت الشمس وفي منى مختارا لزمه المبيت إلى الثالث عشر لكن لو أنه تأخر اضطرارا كان يكون وقف به السير أو لم يستطع الخروج لعلة فإنه لا يلزم بالمبيت كذلك من خرج من منى ثم عاد ليلا ينام مع رفقائه مثلا وأصحاب له فإنه لا يلزم بالمبيت طالما خرج من منى. نعم.
شيخنا أحيانا بيحصل تردد يقول مثلا أنا هخرج
أحيانا ماذا
يعني بعض الناس أحيانا كان يتردد يقول مثلا لو فلان جاء بالسيارة هخرج لن أبيت فينتظره على وعد أنه يأتي بالسيارة
من يأتي بالسيارة
يعني له صديق سيأتي مثلا من جدة بالسيارة فيقول أنا لن أجلس
لو كان تحرك مش وعد لو تحرك ولكن وقف به السير وهو منتظره وقف به السير فهذا لا إشكال فيه لا يلزم بالمبيت. نعم.
يعني لا يلزم هو شيخنا يعني حتى هو أو كان الذي سيركب
أو سيأتي لو منتظره.
نعم.
نعم.
قال وينبغي أن يكثر من التكبير والذكر في تلك الأيام والليالي لقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات وقول النبي صلى الله عليه وسلم
والأيام المعدودات هي أيام
التشريق
التشريق والمعلومات
العشر.
هي العشر. نعم.
وقول النبي صلى الله عليه وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل وبهذا تمت أفعال الحج.
ما معنى أيام أكل وشرب؟ نأكل فيها كثيرا
يحرم الصيام
ست وجبات مثلا. نعم. يعني هذا فيها حث على كثرة الأكل؟ لا، إنما فيها تحريم الصوم أيام أكل وشرب يعني يحرم صيامها إلا من كان لا يجد الهدي ولا ثمنه ولم يصم الثلاثة أيام قبل الحج يوم الحج الأكبر فإنه يصوم هذه الأيام كما جاء في حديث عائشة وابن عمر. نعم. 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 المبيت شيء والرمي شيء. من وكل في الرمي يلزمه المبيت. من وكل في الرمي يوم الثاني عشر يلزمه ألا يطوف الوداع قبل وقت الرمي. يعني قد يكون رجل كبيرا مثلا فيقول يوم الثاني عشر يوكل من يرمي عنه ثم ينطلق إلى مكة ويرمي ويطوف الوداع صباحا قبل ما يأتي الناس بعد الزوال ويحصل زحام ويمشي لا يجزئه لأن لابد أن يكون طواف الوداع آخر أعمال الحج وهو لم يرمى عنه بعد في يوم الثاني عشر لكن إذا رمى الرامي عنه في اليوم الثاني عشر مع الزوال وقال أنا رميت يطوف الوداع ويمضي. لا، لا يجوز التوكيل في الرمي بغير عذر، لأن هذا واجب، واجب. نعم، في أثر جابر كنا نرمي عن الصبيان والنساء. نعم، والأصل أنه يأتي به. ولهذا أيضا هذا يذكرنا بالقاعدين في الصلاة، لا يستطيع أن يسجد في الصلاة فيجلس من أول الصلاة، يجلس هو قادر على القيام. ليه؟ لأنه لا يستطيع أن يسجد، عنده ركبه وكذا. طيب ركبك هذه ما لها علاقة بالقيام، نفس المسألة في التوكيل هنا. فالبعض يقول لك يوكل بدون عذر، أو يقول لك أنا رجل كبير، أو المرأة تقول مثلا أنا لا أستطيع. لا، تجرب المرأة، يجرب الرجل، إلا إذا تيقن ذلك فعلا لا تستطيع أن تذهب إلى الجمارات. طيب إذا كانت لا تستطيع نهارا، يعني قد يحصل عجز عن الرمي وقت الزوال للزحام، لكن تستطيع ليلا، يبقى تتأخر ليلا. من كان يستطيع أن يرمي بالليل يرمي بالليل ولا يوك. من كان يستطيع أن يجمع اليومين في يوم واحد يرمي، يعني يوم الثاني عشر مثلا لو انتظر للعصر مثلا يمكن أن يرمي الحادي عشر والثاني عشر معه. فالرخصة تدل على الوجوب، رخصته تدل على الوجوب. نعم.
قال: طواف الوداع إذا أنهى الحاج جميعا عن فعل الحج وأراد الرجوع إلى بلده فإنه لا يخرج من مكة حتى يطوف بالبيت طواف الوداع يجعله آخر.
لكن لو أنه ذهب فطاف الوداع وعاد يرمي يبقى خالف الترتيب، ما يصلح. طب لو أن واحدا كما يقول الحج السريع يجي على عرفة يخلص عرفة ثم يجي على مزدلفة يمر ثم ينزل يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج هذا ربما قبل الفجر ثم ينطلق يعود إلى مصر، يبقى ده حج في أدين الوقت الخمان. يعني جاء في عرفة وقف ونزل إلى المكة وطاف وسعى، ويبقى بقى أنه إيه يسدد عن نفسه مثلا المبيت الرمز، لأنه عنده بيبقى عندهم مثلا أغنياء، يعني ما تفرق معهم شاه عن هذا وشاه عن هذا وشاه عن هذا، لكن يقال هذا ينافي تعظيم حرمات الله وينافي تعظيم شعائر الله. نعم، إلا إذا كان مضطرا، يعني افرضنا الواحد وقته كده وهو حريص على الخير ولا يريد أن يفوت فرض الحج، فلو فعل ذلك يرجى له الخير إن شاء الله، إن كان حريصا على هذا يرجى له الخير. بعض الناس يسخر ماله في طاعة الله. سمعت عن رجل كان معه تذكرة سنوية كل جمعة يصلى في الحرم من مصر، يصلى في الحرم ويعود مع تذكرة سنوية، مش ما تفرقش معه بقى 100,000 ولا 50,000 ولا كذا في السنة، تفرقش معه، صلي كل جمعة في الحرم. نعم.
قال: فإنه لا يخرج من مكة حتى يطوف بالبيت طواف الوداع فيجعله آخر أموره عند سيره، وليس على الحيض والنفساء طواف وداع، لقول ابن عباس رضي الله عنه.
وطواف الوداع سنة، واجب من واجبات الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حبستنه قال في صفية في الصحيح قال يا رسول الله إنها قد أفاضت، قال فانفروا إذن. فكون النبي رفع ذلك عن الحائض والنفساء دل هذا على بقاء المطالبة به لغير الحائض والنفساء، فهو من واجبات الحج. نعم. قال: وليس على الحائض،
قال: وليس على الحائض ونفساء طواف وداع، لقول ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض.
نعم، وحديث صفية كذلك. نعم.
قال: محظورات الإحرام. محظورات الإحرام هي الأشياء المحرمة في الإحرام بسبب الإحرام، وتتلخص فيما يلي: إزالة الشعر من الرأس بحلق أو غيره، وألحق به جمهور العلماء شعر بقية الجسم.
نعم.
إزالة الظفر من اليدين أو الرجلين ألحقه جمهور.
أما شعرة خرجت فتؤذي في العين أو في الحاجب أو كذا تؤذي العينين فقلعها أو حلقها فلا شيء عليه، لأن هذا من باب دفع أذى وليس الترفه، ليس ترفها بالحلق وإنما هذا يدفع أذى. نعم.
قال إزالة الظفر من اليدين أو الرجلين ألحقه جمهور العلماء بالشعر جامع الطرف.
وما يدل على أن هذا من محظورات أيضا ما جاء في الصحيحين حديث كعب بن عجر لما راه النبي صلى الله عليه وسلم وقد تناثر القمة من رأسه فقال ما كنت أرى أنه يبلغ بك الجهد ما أرى، ثم أمره بحلق رأسه والفدية. فدل هذا على أن هذا من المحظورات، وأن من فعل المحظور محتاجا إليه فليس بآثم ولكن عليه الفدية. نعم.
قال استعمال الطيب بعد الإحرام في
إزالة الظفر من يدين أو رجلين الحق الظفر بجامع طرفه. نعم كذلك، إلا ظفر انكثر وأتمه أزال حتى لا يضيف، هذا لا شيء عليه. نعم.
قال استعمال الطيب بعد الإحرام في البدن أو الثوب أو المأكول أو المشروب.
نعم كذلك، هذا من المحظورات، وقد جاء في الصحيح أيضا من حديث يعلى بن أمية أنه لما كان متمخضا في جبة فيها طيب وكذا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزعها، قال انزعها. نعم
شيخنا.
أما إذا كان الطيب في اللحية وفي الرأس فهذا لا إشكال فيه، فإن عائشة كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولطوافه قبل أن ولحله قبل أن يطوف. نعم مزلات العرق إيه؟ هذه اللي هي المزيلات اللي هي لها رائحة طيبة كالطيب، هذه تأخذ حكم الطيب، لكن اختلفوا في الصابون أو بعض الأشياء هذه لأنها لم يتطيب بها لم تتخذ طيبا، لكن المزيلات هذه حكمها حكم الطيب. نعم
شيخنا. يقول هنا أو المأكول أو المشروب.
يقول إيه؟
يقول استعمال الطيب بعد الإحرام في البدن أو الثوب أو المأكول أو المشروب.
مسألة الطيب في المأكول أو المشروب هذا يعني فيها نظر، لكن لأنه هل يتطيب بهذا؟ هل يتطيب بهذا؟ فهذا فيه نظر. نعم هذا فيه نظر. نعم.
قال لبس القفازين وهما شراب اليدين.
نعم.
الخامس المباشرة لشهوة.
فإنه جاء في الصحيح أن النبي نهى المرأة إذا حضرت فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، لكن تغطي اليدين بغير القفازين. فلو لبست القفازين عامدة أو غطت الوجه بالنقاب فإن عليها الفدية، والفدية على التخير أو دم، فدية على التخير. لبس المخيط مثل لبس المخيط، يعني مثل لبس المخيط. نعم الأخذ من الشعر والظفر والطيب ولبس المخيط كل هذا فدية على التخير، فدية على التخير. إنما جميع الواجبات تركها فيه دم فقط ما في تخير. لأثر ابن عباس صح موقوفا أنه قال من ترك نسكا فعليه دم، جميع الواجبات فيها الدم. أما المحظورات فتنقسم فيه ما فيه التخيير مثل ما ذكرنا، وفيه ما فيه الجزاء وهو الصيد فيه الجزاء، وفيه ما فيه البدنة وهو الجماع قبل التحلل الأول، وفيه ما فيه الشاه وهو المباشرة بعد التحلل الأول. نعم.
قال الخامس.
نعم. مين شعره فيه مال يعمل ايه؟ مثل ايه؟ ليه؟ هي الاشكاليه في الشعر ولا في القمل؟ اي علة ضرر ايه؟ هذا حكم الصائل الذي تخرج الشعر في عينه وكذا دي بيقلعها، لكن هذا القمل فمن أجل القمل احتاج أن يحلق الرأس للقمل، إنما الرأس ما في تعدي، الشعر ما في تعدي بخلاف اللي تخرج في عينيه. نعم.
قال الخامس المباشرة لشهوة، وفدية هذه المحظورات الخمسة على التخيير كما ذكره الله تعالى في القرآن في حلق الرأس وقيس عليه الباقي، فيخير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة، ويفرق الطعام والشاة.
من الأخذ الفقهاء أن أقل قدر في إطعام المسكين نصف صاع تقريبا، فما أمر الشارع بالإطعام فيه ولم يحده فالمتيقن أنه يكون قد أطعم نصف صاع لأن هذا أقل حد جاءت بنصوص الشرعية، قال لكل مسكين نصف صاع، فمن أطعم النصف صاع فقد أطعم مسكينا بلا خلاف. لكن لو أطعم أقل هذا محل نظر، مثل ما نقول في السفر يوم وليلة، فعندنا المسافة اليوم والليلة لا ينبغي أن يكون فيها خلاف أن دي مسافة سفر، لأن أقل مسافة وردت في الأدلة. ومن هنا لجأ الجمهور إلى أن أقل مسافة في مسافة السفر يوم وليلة، لأن هذا أقل مسافة ورد بها. ويعضد ذلك بعض الأثار عن الصحابة زي ابن عمر وابن عباس في السفر من مكة إلى جدة أو مكة إلى عسفان أو مكة إلى الطائف أو كذا. فمثل هذا يستأنس به في الترجيح، في الترجيح، في الترجيح. أنا أرجح أن أقل شيء اطعم نصف صاع، أرجح. ليه؟ لأن هذا أقل مرض نصف، وهذا المتيقن. طيب أقل من ذلك بيكون محل نظر، لأن الشارع أطلق الإطعام ولم يحد، وإذا أطلق ولم يحد فليس فيه إلا الإطعام. طب هنختلف بقى، تديله بقى مثلا مثلا معلقتين ثلاثة أرز تقول ده يكفي، ما هو الشارع أطلق. واحد يقول مثلا كذا، طب هنختلف بقى معلقتين ثلاثة أرز ولا أربعة ولا خمسة ولا ستة. فلما نأتي إلى أقل ما اعتبره الشارع يبقى بهذا نكون قد أطعمنا على اليقين، أطعمنا على الإيه؟ اليقين. كذلك أيضا في السفر لما نقول يوم وليلة يبقى حددنا مدة على إخر. بخلاف بقى اللي يقول لك أنا هروح خمسة كيلو أقصر، ويقول لك 17 كيلو مش عارف أقصر، واللي يقول لك كذا هنتنازع، واللي يقول لك ده في العرف، والعرف هيختلف في ذلك. فنقول أقل هذه، فهذا مسلك نلجأ إليه عند الترجيح. مثل أوقات الصلاة برضو، الفجر، الفجر متقدم الفجر متأخر، تعال نصلي صلاة النبي في الفجر. النبي بيأذن، صلي السنة، يضجع، يقرأ بالستين إلى المئة، يخرج بغلس، ينتظر طلوع الشمس بعدها بحوالي نصف ساعة. احسب الكلام ده هتلاقي نفس التوقيت اللي موجود دلوقتي، لا الخمسين دقيقة اللي بيقولوا عليها ولا الخمسة واربعين دقيقة المتقدمة، يبقى باقي حوالي اربعين أو خمسين دقيقة. لما تنظر إلى هذا تجد المسألة إيه كده، يعني هنعطي ربع ساعة إلى ثلث ساعة وتقام الصلاة، ناخد من الستين إلى المئة نصف ساعة، وناخد من آخر الغلس هذا إلى طلوع الشمس نصف ساعة، يبقى ساعة نصف ونصف وربع ساعة وربع. اللي هي موجودة دلوقتي، اللي هي موجودة 115 125 120، لكن هتخليها 40 أو تخليها 50، طلعت ربع باقي 30، طلعت الصلاة كلها ما عادش حاجة. يبقى المفترض يطلع على طلوع الشمس الوقت هذا بقى، لما تحسبه من الغلس حتى يعرف الرجل يعني جليسة أو شيء أو لا يكاد يعرف جليسة إلى الشروخ، هتلاقيها 25 إلى نصف ساعة. فمثل هذه الأشياء وإن كان لا يقطع بها قطعا إلا أنه يرجح بها وتكون أقرب إلى السنة. نعم.
قال: ويفرق الطعام والشاة على المساكين إما في مكة أو في مكان فعل المحظور. قال السادس: الجماع في الفرق.
هذه كل ما كان نتيجة ترك واجب أو فعل محظور يكون في مكة، تطعم في مكة. نعم. إنما لو الهدي مثلا هتذبحه وتأخذ معك منه إلى بلدك ما في مشكلة، الصيام في أي مكان. نعم. لا، في رمضان البعض يقول مد، بس هذا في نظر، هذا في نظر. نعم.
أما قلنا شيخنا مد بر أو نصف ساعة من غيره، مش بإطلاق يقول مد بر أو نصف ساعة من غيره.
نعم. مساكين إيه؟ فقراء حرم، سواء من أهل الحرم أو كانوا وافدين على الحرم وعندهم حاجة، فقير، المهم فيكون في فقراء الحرم. نعم.
قال: الجماع في الفرج وإذا وقع في الحج قبل التحلل الأول تترتب عليه أربعة أمور. الأول: فساد النسك الذي وقع فيه الجماع. الثاني:
يقول فساد ولم يقل بطلان، والفرق بينهما أن الفساد هيمضي في فساده، إنما الباطل لا يمضي. نعم.
الثاني: وجوب المضي فيه.
وجوب المضي فيه، ولذا عبروا عنه بالفساد، ودي من المواضع القليلة اللي فرق فيها الفقهاء بين البطلان والفساد، وإلا الأصل أن الباطل فاسد والفاسد باطل وهكذا. نعم.
الثالث: وجوب قضائه من العام القادم
إن استطاع، إن أمكنه. نعم.
الرابع فدية نحر بدنة يفرق على المساكين في مكة على المساكين في مكة أو في مكان الجماع.
والمرأة كذلك عليها نعم المرأة عليه إلا أن تكون مكرهة فلا يفسد نسكها وليس عليها شيء كتفها وجامعها تمضي ولا شيء عليها ولا محظور ولا شيء مثل رمضان لو كتفها كما رجل غشيما فكتفها وجامعها صيامها صحيح ولو أنزلت فصيامها صحيح ولا شيء عليه لكن لو قال هزعل منك يا محمد لو ما تعيش هزعل منك فهي طبعا خايفة على زعل خلاص كملي بقى معاه وتعيمي وعليك الفدية وعليك كل حاجة عشان ما يزعلش أبو محمد هذا ما يصلح أو يقول شوف دي آخر طلق هي أنت طالق لو لم تمكن من نفسك فنقول لا تمكنه ولو كانت طالق هذا ما يستحق أن يكون زوجا لها نعم
قال السابع
لكن يبقى الإكراه المعتبر بشرط كتفها ولم تعد تستطيع التخلص منه أو هددها بال ورجل يعني عنده غشم وعنده ممكن قادر على التنفيذ نعم
السابع عقد النكاح وليس فيه فدية لكن النكاح يفسد سواء كان المحرم الزوجة أو الزوجة أو الولي أو وكيله فيه
نعم لا يصلح لأن النهي يقتضي الفساد ولكن ليس فيه فدية يأثم بس يستغفر الله نعم
الثامن قتل الصيد البري المتوحش وعليه جزاؤه
هو فلا ينكح ولا ينكح المحرم نعم مش لا ينكح فلا ينكح ولا ينكح نعم لو ايه ده ما يحتاج للجماع لكن دي ممكن يقول ينزل المني لأن ممكن ينزل المني بغير جماع نعم
الثامن قتل الصيد البري المتوحش وعليه جزاؤه وذبح مثله يفرق على فقراء الحرم أو تقويمه بطعام يفرق على فقراء الحرم أو يصوم عن إطعام كل يوم عن إطعام كل مسكين يوما
والمثل ليس هو يعني مثلا اصطاد مثلا حمامة يبقى يقدم حمامة المثلية هنا لا ولكن مثله الحمامة بشاه مثلها في قضاء العلماء المثلية وجه مشابهة في بعض الأشياء وليس المثلية أن يكون هو هو حمامة بحمامة عصفور بعصفور نعم يفرق على فقراء الحرم جزاؤه هو ذبح مثله يفرق على فقراء الحرم أو تقويم بطعام تقويم إبا تقويم أصل الصيد ولا المثل يفرق على فقراء الحرم الصحيح أنه يكون تقويم المثل يعني حمامة بشاه تذبح شاه وتوزعها أو تقوم الشاه بطعام وتعطي لكل مسكين مدا نعم أو يصوم عن إطعام كل يوم كل مسكين يوما لو طلع معك 500 مسكين تصوم 500 يوم التخير أي ذلك فعلت أجزاءك نعم
قال وهذه المحظورات الثمانية حرام على كل محرم ذكرا كان أو أم أنثى ويختص الذكر بالمحظورين التاليين الأول تغطية الرأس بملاصق أما غير الملاصق كالخيمة وسقف السيارة والشمسية فلا بأس به
طيب ولو ملاصق لكن ما قصد التغطية إنما الحاجة كالشنطة يحملها الحقيبة يحملها على رأسه لا سيقصد بذلك التحايل على تغطية رأسه لا شيء عليه هذا يحمل متاعه يحمل متاعه لكن لو غطى رأسه بملاصق ومثله يجمع بين الملاصق وغير الملاصق اللي هو الشمسية اللي زي الطاقية فهي ملاصقة من الأصل وإن كانت غير ملاصقة من أعلى فهذا لا يجوز نعم
الثاني لبس المخيط وهو كل ما خيط على قدر البدن أو على جزء منه أو عضو من أعضائك كالقميص والسراويل والخفين فأما الإزار والرداء المرقع فلا بأس به
حد المخيط مخيط على قدر البدن على جزء منه أو عضو من أعضائه كالقميص والسراويل والخفين لكن لو لبس القميص رداء أو جعله إزارا فلا شيء عليه وفي الشتاء مثلا أو في البرد ممكن العباءة هذه يلفها لفا ما يلبسها كما تلبس لكن يلفها لفا أو البطانية يلف بدل البطانية، كل هذا لا إشكال فيه. نعم.
وكذلك لباس بلبس الخاتم والساعة ونظارة العين وسماعة الأذن ووعاء النفقة ونحوها،
حتى ولو كان فيها خيوط، لأنه ليس المحظور أن تلبس ما فيه خيط، وإنما المحظور أن تلبس مخيطا. نعم.
قال: وتختص الأنثى بالمحظور التالي: تغطية الوجه على أي صفة كانت، وقال بعض العلماء المحظور عليها النقاب فقط، وهي أن تغطي وجهها بغطاء منقوب لعينيها فيه، والأولى ألا تغطيه مطلقا إلا أن يراها رجال غير محارم لها، فيجب عليها ستره في حال الإحرام وغيره.
لأثر فاطمة بنت المنذر قالت: كنا نحج مع أسماء رضي الله عنها فنخمر وجهنا، وجاء في حديث عائشة: فكان إذا حذنا الركبان أسدلت إحدانا ثوبا على وجهها، لكن فيما قال لبعض أهل العلم. نعم.
وفدية هذه المحظورات الخاصة على التخيير كفدية الخمسة السابقة.
نعم.
قال: حكم فاعل هذه المحظورات. قال: لفاعل المحظورات السابقة ثلاث حالات: الأولى أن يفعل المحظور بلا حاجة ولا عذر فهذا آثم وعليه فديته، الثانية أن يفعله لحاجة فليس بآثم وعليه فديته. قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فلو احتاج إلى تغطية رأسه من أجل برد أو حر يخاف منه جاز له تغطيته وعليه الفدية على التخيير بين ما سبق. الثالثة أن يفعله ومعذور بجهل أو نسيان أو إكراه أو نوم فلا إثم عليه ولا فدية، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، لكن متى زال العذر فعلم بالمحظور أو ذكره أو زال إكراهه أو استيقظ من نومه وجب عليه التخلي عنه، أي عن المحظور فورا.
وهذا في كل من ارتكب محظورا شرعيا، سواء في حج في غير حج، من فعله معذورا بجهل أو نسيان أو إكراه أو غير ذلك فلا شيء عليه، إلا ما تعلق بباب الضمان، فالضمان يضمن حتى يسد الباب، لأن البعض قد يقول: أنا جاهل، أنا ناسي، أنا كذا. ولهذا اختلفوا في شيء واحد لتردده بين النصوص، ألا وهو قتل الصيد: هل الفدية تكون في من قتل متعمدا أو كذلك من قتله جاهلا أو ناسيا أو كذا؟ الآية فيها: فمن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل. فقال بعض العلماء بأن ذلك لم يكون في المتعمد، أما الناس والجاهل فلا شيء عليه. يقول بعض: قال لا، هذا من باب المتلفات، فيستوي فيه العامد وغير العامد، لكن ذكر العامد هنا ببيان شدة النكال وكذا والإثم، وليس أنه وصف يترتب عليه الفدية، فيمحل خلاف بين أهل العلم هل هذا من باب الإتلاف أو من باب الباب العام، وهو أنه إنما يتعبد بهذا الأمر، وبالتالي إذا قتله متعبدا فعل فده، وأما إذا قتله ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، محل نظر عند أهل العلم. نعم. إذن إذا خرجنا من باب الضمانات والمتلفات، كان من فعل محظورا ووجد عذر من الأعذار ومنع من الموانع كالجهل والنسيان والإكراه والخطأ وغير ذلك، فإنه لا شيء عليه، في شرك، في كفر، في أي شيء فلا شيء عليه من جهة الإثم، من جهة الإثم والوصف لا شيء عليه. أما من جهة بعض الأمور، إن كنا من تحصيل المأمور فلا بد من الإتيان به ولا يسقط بجهل أو كذا، وإن كان من باب المحظور فلا شيء عليه. فالذي يقع في الشرك جهلا أو مخطئا أو إلى آخره، أو أي مكفر من المكفرات، فلا شيء عليه، ويبقى على إسلامه ويبقى على دينه مهما أتى من النواقض، إذا كان جاهلا أو كان مخطئا أو كان أو كان، كما دلت الأدلة، أو كان مكرها، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان، قال تعالى: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وقال النبي: أخطأ من شدة الفرح، أو الجهل: إذا أنا مت فحرقوني، وليس مع من قد لعذر بالجهل في مسائل شركي أدنى 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 أثر من علم يصلح للاحتجاج به سوى أن قال فلان أو قال علان. ولهذا فإنه لا يستطيع أن يلتزم هذا القول، فلو قال باعتبار ظهور وخفاء هنأتي بعشرات الأمور الظاهرة ومع ذلك يعذر فيها. ونقول هذا نسبي، هذا نسبي، ظهور الخفاء هذا نسبي. نعم، مين؟ بعض لا يعني بيضعها على محل عورة يعني، فتكون كالحفاض، كالحفاض الذي يلبسه الطفل، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. نعم، مين؟ لو احتاج إليه للتسلخات يبقى هيلبسه لكن عليه الفدية، يبقى هذا حكم من احتاج إلى المحظور. نعم، لكن التسلخات علاجها المراهم مش لبس الحفاض، علاجها المراهم قبل التسلخ. نعم، في مين؟ في ايه؟ في الحج، في الحج يعني ايه؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: زيارة المسجد النبوي. قال: المسجد النبوي احد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال الا اليها، وهي المسجد الحرام في مكة والمسجد النبوي في المدينة.
والمسجد النبوي من بنائه صلى الله عليه وسلم، أما المسجد الحرام لا، هذا أول مسجد وضع في الأرض، ثم المسجد الأقصى وكان بينهما 40 سنة. أما المسجد النبوي هذا من النبي، كذلك تحريم المدينة هذا من النبي، أما مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، ثم إن إبراهيم أظهر هذا التحريم، أما المدينة حرمت في زمانه صلى الله عليه وسلم. نعم.
والمسجد الأقصى الذي في القدس، والصلاة في المسجد النبوي خير من 1000 صلاة فيما سواها إلى المسجد الحرام، ومن أجل هذا تشرع زيارة المسجد للصلاة فيه كل وقت، وليس خاصا في وقت الحج، ولا علاقة له بالحج، فالحج يكمل بدونه.
ولهذا المسجد الأقصى ملك لنا، ملك المسلمين، هذا مسجد المسلمين ليس مسجد اليهود، هذا ليس مسجد اليهود. يقول وزير الأمن القومي اليهودي صهيوني قاتله الله، يقول ليس لهؤلاء حق لا في القدس ولا في المسجد الأقصى، بل هو لنا نصلي فيه ونأخذه، وينبغي هذا، ونقول مسجد الأقصى مسجد المسلمين، مسجد للمسلمين، هؤلاء ليسوا بأوليائه، إن أولياؤه إلا المتقون. نعم.
قال: والصلاة في المسجد النبوي خير من 1000 صلاة فيما سوى إلى المسجد الحرام، ومن أجل هذا تشرع زيارة المسجد للصلاة فيه كل وقت، وليس خاصا في وقت الحج، ولا علاقة له بالحج، فالحج يكمل بدونه، ولا ينقص.
كما أعتقد الناس أن لا بد الزيارة، بل يسمون الحج الزيارة يا أخوان، زيارة المسجد، بل زيارة القبر، حتى زيارة المسجد ما يذكرون زيارة المسجد. جئت من عند النبي، جاي من عند ويحلفون كده، وحياة النبي اللي انت زرته، هذا جاي من عند النبي، جبت لنا حاجة من عند النبي، الهدايا من عند النبي، والمروح من عند النبي، كل شيء من عند النبي، ولا يذكرون الحج، وهذا من الجهل العظيم. نعم.
شيخنا واحد ما رضى، ماذا ما كان
بعض إيه؟
كان بعض إخواننا في أيام الحج جلس في المسجد النبوي والرحلة مشت وهو ما رضاش يروح مكة، قال له أنت جاي حج؟ قال له أيوة. قال له طب أنت ما رحتش ليه؟ قال له لا أنا جاي لده، مش رايح لحد تاني.
سبحان الله.
وما ذهب مكة.
أعوذ بالله، أعوذ بالله. نعم.
قال: ولا ينقص بتركه، لكن الناس جعلوه مع الحج ليكون السفر لهما واحدا، لا سيما لمن يشق عليه إفراد كل واحد منهما بسفر كأهل الأقطار البعيدة.
يعني إن الناس مثلا ما يأتون إلى هذه الأماكن إلى مرة واحدة في الحج، فبعد ما يفرغوا من مكة والحج يأتون إلى النبي، يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويشدون الرحال إليه والصلاة فيه، لا بأس بهذا، النية لا بأس، إنما من أخبث النيات أنهم يقولون نأتي النبي بعد الحج ليستغفر لنا، لأنهم يزعمون أن الاستغفار باق، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، كان أحمد عمر هاشم يقول لهم كده، لو إحنا نروح بعد الحج نروح عند بقى النبي عشان يستغفر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإذا دخل المسجد صلى فيه ما شاء الله ثم ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فوقف أمامه وقال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يخطو عن يمينه قليلا ليسلم على أبي
والله
بكر.
والله ما أدري ما أدري الصلاة على النبي عليها دليل ولا لا، لكن السلام على النبي نعم، السلام عليك يا رسول الله، إنما الصلاة على النبي في أي مكان، لكن ما أدري هل في أظهر في الصلاة ما أعلمه، لكن السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبو بكر، السلام عليك يا عمر، ويبدأ بالنبي لأنه هو الأول، النبي هو الأول، ثم بعده أبو بكر، ثم بعده عمر، وأبو بكر يلي النبي صلى الله عليه وسلم رأسه عند رجليه وهو متأخر عنه، ثم عمر عند رجليه أبو بكر وهو متأخر عنه، وهكذا. ولهذا كانت حجرة عائشة تضيق شيئا بعد شيء، لما دفن النبي كان في ساتر، ثم لما دفن أبو بكر اتسع قليلا، ثم لما دفن عمر اتسع، فما بقي إلا تقريبا من 70 سنتي إلى متر تقريبا، تقريبا اللي بقي في حجرة عائشة رضي الله عنها. نعم نعم نعم، هذا يحتاج إلى آثار. نعم، لكن قد يقول قائل هذا مباح، الإباحة يعني. نعم.
ثم يخطو عن يمينه.
نعم. إيه؟ اقرأ.
قال ابن باز رحمه الله تعالى: والسنة أن يستقبل الزائر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما حين السلام ويقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، وإن دعا له صلى الله عليه وسلم كان يقول جزاك الله عن أمتك خيرا وضعف لك الحسنات وأحسن إليك كما أحسنت إلى الأمة فلا حرج في ذلك، وهكذا لو قال أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجهدت في الله حق جهادك.
نخشى أن ينتقل موقف إلى موقف خطابة وخطاب ويقتصر على السلام فقط، يكفي السلام فقط. نعم.
أما إذا أراد دعاء لنفسه فإنه يتحول لمكان آخر.
أما الشيخ ابن باز يعمل، الشيخ ابن باز هو يعمل عنده الضوابط، لكن هتعلم الأمة بصفة عامة هينقل بقى من خطبة خطبة عصماء ويقف أمام القبر يخطب. نعم.
قال أما إذا أراد الدعاء لنفسه فإنه يتحول لمكان آخر ويستقبل القبلة.
أيضا يترك هذا، إذا أراد أن يدعو لنفسه يدعو في أي وقت، لأنه يخشى أن يرى فيظن أنه يدعو القبر. الأمر الثاني، يخشى أن يظن أن الدعاء عند القبر له مزية، إذن يقتصر على السلام فقط، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبو بكر، السلام عليك يا عمر فقط، كما يسلم على السلام عليكم أهل دياري من المؤمنين والمسلمين. بعد ذلك أنت تدعو في أي وقت، الدعاء في أي وقت، إنما قد يظن ظان أن الدعاء هنا مستحب أو بعد الزيارة مستحب، وليس هناك دليل يدل على الارتباط بين الزيارة وبين الدعاء. وقد يراك رجل فيقول ما دعا هذا إلا لأن الدعاء هنا له فضل. نعم.
ثم يخطو عن يمينه قليلا ليسلم على أبي بكر رضي الله عنه فيقول السلام عليك يا أبا بكر يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. ثم يخطو عن يمينه قليلا ليسلم على عمر رضي الله عنه فيقول السلام عليك يا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا.
والله عز وجل قد جمع بينهم في مكان واحد، ولهذا جاء في حديث بئر أريس حديث أبي موسى الأشعري لما دخل أبو بكر وجلس بجوار النبي، عمر بجوار النبي، عثمان لم يجد مكانا فجلس في مقابلة النبي وصاحبيه، قال الرو فأولت ذلك قبورهم، فأبى الله عز وجل إلا أن يكون معه في الدنيا وزياره في الدنيا ومعه في هذا المكان. ولهذا نحن لا نجد هنا دليلا على دفن أبي بكر وعمر في هذا المكان إلا إجماع الصحابة وكفى به دليلا، ولا الأصل عدم الدفن في البيوت، النبي دفن لأن هذا مكان وفاته صلى الله عليه وسلم، تبوا أبو بكر وعمر للإجماع، ولهذا لا يقاس على دفن أبي بكر وعمر مع رسول الله في هذا المكان، يقال الدفن في البيوت. الدفن في البيوت ليس من عمل المسلمين، إنما كان الدفن هنا لإجماع الصحابة على فأبو فالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو المكان الذي مات فيه، وإن كان الأثر يعني فيه بعض المقال، وأبو بكر وعمر بالإجماع، وعلى هذا الأمة، الأمة على هذا وتلقت بالقبول هذا، حتى قال الأجري بأن تلقي هذا بالقبول وأن النبي دفن مع أبو بكر وعمر في هذا المكان وكذا يغني عن ذكر الإسناد. فإذا أردنا أن نأخذ من هذا فائدة وهو جواز الدفن في البيوت نقول هذا ليس فيه دليل، إنما يدفن الميت في القبور فضلا بقى أن يدفن في المسجد. والذي يستدل أيضا بهذا الدفن على صحة الصلاة في عند القبور وأماكن الصالحين يرد عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد ولا أبو بكر وعمر، إنما هذا كان في البيت وليس في المسجد، فليس هناك دليل على الدفن في المسجد بقبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، لأن هذا في البيت وليس في المسجد وفرق كبير. فإن قيل إن القبر قد دخل المسجد نقول القبر لم يدخل في المسجد، ولا المسجد أضيف إلى القبر، ولا عبد الله عند القبر، فلم تتخذ القبور مسجدا، ولا القبور أدخلت المسجد، ولا المسجد استوعب القبور فهدمت جدر هذه الحجرة، إنما منذ أن دفن النبي وصاحبيه وإلى اليوم في حجرة عائشة رضي الله عنها، غاية ما هنالك أن ضعفت الجدر وليس أزيلت، ضعفت الجدر فقط، هذا الذي حصل. يعني المكان هذا حوالي 14 متر في 25، وليس أنك أن قبر النبي خلف الله، لا ده ممرات وممرات وممرات، بين الذي يمر وبين قبر النبي لو أول قبر حوالي 7 متر بين المكان اللي تمر فيه وبين قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أحيط بجدر كما قال ابن القيم في الكافية، وأحيط بثلاثة الجدران، فأين القبر من المسجد؟ وأين المسجد من القبر؟ وأين دخول الصحابة إلى القبر لاتخاذ عيدا؟ نعم.
قال ويخرج إلى مسجد قباء متطهرا ويصلي فيه.
وإتيان مسجد قباء يكون بغير شد رحل، وإنما لمن كان في المدينة، أما من سافر من مصر إلى مسجد قباء ويقول إن النبي كان يأتيه هذا خالف السنة. النبي لم يكن يشد الرحل إلى مسجد قباء، إنما يأتي مسجد قباء، ولهذا قالوا السنة أن يأتيها من كان في المدينة. نعم.
قال ويزور البقيع وهو مقبرة المدينة فيسلم على عثمان رضي الله عنه فيقف على قبره ويقول السلام عليك يا أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا، ويسلم على أهل البقيع ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة، ويخرج إلى أحد فيزور قبر حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان هناك من الشهداء ويترضى عنهم ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة. والمرأة لا تزور القبور لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبور غيره،
لكن تأتي الروضة نعم، مرة تأتي الروضة صلى فيها نعم، لكن القبر لا. نعم.
وليس في المدينة شيء يشرع قصده من المساجد وغيرها سوى ما ذكرنا، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، كتبها الفقير إلى الله محمد الصالح الوثيمين،
جزاه الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.